الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، انتهينا من التكفين صح؟ ويعني إن شاء الله في حمل الصلاة على الجنازة ولا حمل الجنازة؟ قال حمل الجنازة واتباعها، حمل الجنازة واتباعها. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ويجب حمل الجنازة واتباعها، هذا واجب واجب، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث، أذكر اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، هذا هو، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. قال حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، ولا أي مسلم يلقي علينا السلام فلا بد من رد هذا السلام إلا في أحوال ذكرها أحمد بن حنبل رحمه الله. رد السلام: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وعيادة المريض المسلم، عيادته كما ذكر من قبل في أحكام عيادة المريض. واتباع الجنائز، جنائز المسلمين لا بد من اتباعها، وهذا هو الشيء من الحديث. وإجابة الدعوة، المقصود بالدعوة دعوة وليمة العرس، أما أي دعوة أخرى فلا يجب، يعني دعوة للغداء، للعشاء، دعوة لعقيقة، لغيره، هذه لا تجب الإجابة، تستحب الإجابة. أما الواجبة هي وليمة العرس. وتشميت العاطس بشرط أن يكون العاطس قد حمد الله، تشميت العاطس بشرط أن العاطس يحمد الله. يعني واحد عطس فقال الحمد لله، هذا نشمته، نشمته يعني نقول ماذا؟ يرحمكم الله، يرحمكم الله. وهذا إذا حمد الله، وهو ينبغي أن يحمد الله أن يقول الحمد لله، ولا يقول الحمد لله رب العالمين. يعني بعض الناس يعطس يقول الحمد لله رب العالمين، هذا غلط، هذا خطأ، لا ينبغي أن يزيد كلمة رب العالمين. فإن قلت طيب جميلة رب العالمين، نقول لك لم يزدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلا تزيد عليه. الحديث الثاني قوله: عودوا المريض، يعني زوروا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا حديث حسن، رواه الطبراني وابن أبي شيبة وابن حبان. فإذا هذان الحديثان يبينان وجوب اتباع الجنائز. طيب الشيخ في النقطة 44 قال يجب ماذا؟ طيب هل الحديث الثاني فيهما حمل الجنازة؟ هل فيهما حمل الجنازة؟ فيهما ايه؟ اتباع الجنازة، فيهما اتباع الجنازة وليس الحمل، بمعنى انه اذا الجنازة محمولة على سيارة فيمكن اتباعها، ما لم يكن هذا من البيت الى باب المقبرة فان هذا الشيخ يعترض عليه. سيأتي، سيأتي رحمه الله. قال: واتباعها على مرتبتين، يعني درجتين، اتباع الجنازة درجتان. الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، من بيت الميت إلى المصلى الذي سيصلون فيه على الميت، هذا اتباع، هذا اتباع من البيت للمصلى، بغض النظر المصلى في المسجد أو خارج، لأن الأولى أن تصلى الجنازة فين؟ خارج المسجد. طيب والأخرى اتباعها من عند أهلها، يعني من عند المصلى حتى يفرغ من دفنها، يعني تتبع إلى أن ينتهي الدفن. وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مقدمة هذا ظرف زمان، يعني كنا عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. إذا حضر منا الميت، يعني إذا حدث فينا أن مات واحد منا، آذنا النبي صلى الله عليه وسلم. آذنا يعني أخبرنا، آذنا يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضره واستغفر له، فيحضر الميت ويستغفر له. هنا الميت اللي هو في حالة موت، يعني الذي يحتضر، الذي لسه لم تخرج منه الروح، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم فلان يحتضر أو فلان يحتضر، يعني يخرج الروح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر له. حتى إذا قبض، يعني إذا مات الميت، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، يعني حتى يتجهز الميت. قال: وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه، يعني كل ما يجي واحد يحتضر يروح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يمكث وقتا عند هذا ثم يذهب فلان فلان. الصحابة كثيرون، في 100,000 صحابي، كل واحد يحتضر يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفقوا عليه يعني في كل شوية كل، فأشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا مشقة ذلك عليه. قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، يعني لما يجي أحد يحتضر لا تخبره الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما الشخص يموت، فإذا قبض آذنا، فإذا بعد الشخص ما يموت نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ هم كان أول يخبروه الميت لسه لم يموت، ثم قالوا نشفق عليه لا نخبره إلا بعد الموت. فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث، ربما صلى على الميت وانصرف يعني لم يحضر دفنه، وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. بدل ما كل ما حد يموت نرسله للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي، إحنا نحمل الجنازة ونروح بها عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيته فين؟ لصيق في المسجد، هو ليس في المسجد، بيته لصيق في المسجد، عند بيت فيصلي عليه كان أرفق له. قال: فكان ذلك الأمر إلى اليوم، يعني أبو سعيد يقول: وما زلنا إلى هذا اليوم حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم نحمل الميت إلى المكان، إلى المسجد، يعني إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون في المسجد، هم يصلون في المصلى. نعم، في المصلى. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم. يعني معناها هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر المحتضر، وكان يحضر الميت، وكان يصلي على الميت، وكان يذهب لدفن الميت. فهذا الحديث فيه بيان أن كل هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو السنة. ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، المرتبة الأخرى اللي هي حضور الميت من ساعة ما يحمل من عند أهله إلى المصلى، ثم من عند المصلى إلى الدفن، هذه أفضل الأحوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها، من بيتها. وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وانتبه إلى هذا، لماذا؟ إيمانا واحتسابا. الإنسان يحضر إيمانا، إيمانا يعني يبتغي بذلك وجه الله، واحتسابا مخلصا لله عز وجل، وهذا فعل من الإيمان، لأن كل الأعمال الصالحة إيمان، العمل جزء من الإيمان، لا شرط كمال ولا شرط صحة، العمل من الإيمان. فالإنسان يفعل هذا إيمانا واحتسابا، يعني مخلصا لوجه الله عز وجل. الذي يحدث في مجتمعاتنا أن كثيرا من الناس يأتون الميت لا إيمانا ولا احتسابا، هو يأتي حرجا وحياء، لأن الميت من الجيران، من الأقارب، من المعارف، فيضطر يذهب، فيذهب حتى لا يعيره الناس، ويذهب ليحضر الجنازة حتى لا يتكلم الناس عليها كأنه رايح، يعني مضطر. فهل هذا له أجر؟ لا، لأن الشرط في الأجور أن تكون إيمانا واحتسابا. فانتبه إلى هذا، انتبه إلى هذا، لأن كثيرا فعلا منا يذهب إلى الجنائز باعتبار عيب أنه لا يذهب، عيب أنه هذا جرنا، هذا صاحبنا، هذا قريبنا، هذا ابن عم أبينا، فيذهبون لهذا. إنما الأصل أن يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يذهب إيمانا واحتسابا. هل فعلا هذا هو الذي يحدث ولا حرجا وحياء؟ حرجا وحياء، فدي مصيبة. ما هذا غلط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، فله قيراط، له أجر قيراط. طيب، ومن شهدها حتى تدفن، اللي يشهد لغاية الصلاة له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن يعني حتى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية كل قيراط مثل أحد، مثل جبل أحد من الحسنات. فتخيل يعني هذا الحديث العظيم رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وابن عمر لم يكن يعلم به، ولذا الصحابة منهم من يجهل شيئا والآخر يعلمه، ومن علم حج على من لم يعلم. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما كان دائما يحضر الجنازة لغاية ما يصلوا عليها وروح، لا يحضر حتى تدفن. فبلغه هذا الحديث من أبي هريرة، فأرسل إليه يقول يا أبا هريرة انظر ما تقول. فأبو هريرة أكد الحديث، وعائشة رضي الله عنها أكدت هذا، فهذا الحديث مروي من أبي هريرة ومن عائشة رضي الله عنها. فابن عمر كان ماسك أحجار فألقى بها في الأرض وقال تالله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أو لقد ضيعنا قراريط كثيرة. يعني كل مرة هو بيأخذ إيه قراط واحد لم ينتبه إلى. وبعد ذلك قال الراوي لم يكن، هذا نافع، قال الراوي لم يكن ابن عمر رضي الله عنهما يترك جنازة أبدا حتى تدفن، حتى تدفن لكي يأخذ القراطين. هذا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم جدا. كل واحد يأخذ قراط، لاحظوا أن القراط سيوضع في الميزان قراط، يعني جبل اللي يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا حتى تدفن، في ضامن قراطين، ضامن جبلين يوضعا في ميزان الحسنات يوم القيامة، جبلين جبلين. فطبعا هذا عمل عظيم جدا. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء. النساء ليس لهن أن يتبعن الجنائز، لكن لهن أن يزرن المقابر. فرق بين اتباع الجنازة وبين زيارة المقابر. قال إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها، وهو نهي تنزيه يعني كراهة، نهي تنزيه يعني كراهة. وهذا انفرد به الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول نهي كراهة، العلماء الآخرون ابن عثيمين ابن باز علماء السعودية يقولون نهي تحريم، يعني المرأة عندهم آثمة إذا ذهبت في اتباع الجنائز. عند الألباني المرأة فعلت إيه؟ مكروها، فعلت مكروها. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في المسألة. هذا حديث متفق عليه. قولها لم يعزم علينا يعني تمشي، يجوز المرأة تذهب، ولكن هذا مكروه لها، هذا مكروه لها. فإذا قول الألباني رحمه الله أن اتباع الجنائز للنساء ماله، وزيارة النساء للمقابر جائزة بل مستحبة أحيانا كما سيأتي. هو ممكن الإنسان يأخذ عدة أجور. الأجر الأول أنه يذهب إيمانا واحتسابا لكي يأخذ الجبلين، ما هو النية هنا يأخذ أجر النية، لأن من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة. الأجر الثاني أنه ينوي بذلك تعزية إخوانه والتخفيف عنهم ورفع الأحزان عنهم، وفي الوقت نفسه يضع كمان نية أن يزور أقاربه الذين هناك ويصل رحمه. فهذا كله ممكن الإنسان، وقلنا إن العلماء تجارتهم تجارة الإيه؟ النيات. في كل عمل يحضر عدة نيات، كل عمل يعني ممكن إمام في الصلاة أو مصلي عادي، أنت ممكن وأنت تصلي تقرأ الفاتحة تنوي بالفاتحة أن هذا ركن أركان الصلاة، وتنوي كل حرف عشر حسنات، وتنوي أشياء كثيرة. فممكن جدا وانت جاي المسجد هنا ناوي تحضر الدرس، وناوي تزور ترى الإخوان وتشوفهم، وناوي تمشي إلى بيت من بيوت الله جل وعلا، وناوي صلاة الجماعة التي هي كذا، أشياء كثيرة. طيب، قال ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة. بما يخالف الشريعة، يعني ناس تمشي وراء موسيقى عسكرية بمدافع، هذا كله مخالفات طبعا الدول الإسلامية، لأن تقلد الكفار إنه إذا مات لواء ولا حد من الجيش تجد موسيقى عسكرية، هذا غلط كله، مدفع هذا كله غلط، هذا محرم. يرفعون السلاح ويضربون طلقات بدعة. نعم. قال وقد جاء النص، وطبعا اطلاق 21 طلقة واطلاق طلقات هذا اهدار للمال، الطلقة هذه بدل ما تطلقها في الهواء انتظر تحارب بها عدو الله، ثم انك ستشتري طلقات اخرى نحن لا نصنع، وحتى لو صنعنا تكلفة، لماذا نضرب طلقات في الهواء؟ هذا حرام، هذا اهدار مال. جاء النص على امرين، رفع الصوت بالبكاء اللي هو الصراخ هذا محرم، واتباعها بالبخور، البخور يعني النار، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، صوت يعني صراخ، نار يعني نار مولعين فيها بخور وماشي، لكن لو الجنازة تدفن ليلا لا بأس الحمل المشاع أو القناديل. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود وأحمد، حديث حسن رواه أبو داود وأحمد، المقصود بالنار هنا اللي هي البخور المشتعل، لأن هذه نار. طبعا اتباع الجنازة بغير ذلك أيضا كله لا يصح، من موسيقى كما سنذكر مدافع وعربات وأشياء، ويلحق بذلك رفع الصوت للذكر أمام الجنازة، بعض الناس تقول وحدوا لا إله إلا الله، كل هذا الكلام طبعا بدعة، المفروض الصمت والتفكر في حال الموت لأنه بدعة. ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، حديث حسن رواه البيهقي، يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رفع صوت النساء ورفع صوت الرجال. طب لو إن جنازة وأمامها قرآن يجوز؟ لا. واحد ماشي يقرأ القرآن؟ لا لا يجوز. واحد ماشي مشغل تسجيل فيه قرآن أيضا لا يجوز، يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله أيضا هذا لا يجوز. المطلوب عند تشيع الجنازة الصمت التام، ولا يتكلم إنسان إلا لضرورة، يعني ضرورة يقول يا إخوانا حودوا من هذا الشارع، طريق منها هنا مثلا، لو هو يدلهم على الطريق، أو يأمر أحدا بالسكوت، أو يأمر غيره يغير، لأن مثلا ممكن الناس تحمل وناس تلهو تسهو، فحامل الجنازة ممكن يتعب، فنقول غير فلا بأس من هذا الكلام. تركب تمشي أحيانا تركب أحيانا مش بأس. يعني يعز موعظة قبل الصلاة عليها؟ لا لا يجوز، إلا موعظة واحدة، بيان الصلاة في بيئات تقل فيها صلوات الجنائز، بمعنى في بيئتنا هنا ربما كل شهر مرة يحدث صلاة جنازة، فلابد من البيان كل مرة، لكن في الحرم لا بيان، لأن في الخمس صلوات في صلاة جنازة، فلو كل مرة سيبين ستصير بدعة. طيب قال ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم، هم اللي هم بيقعدوا يقولوا الأشياء اللي يذكرونها دي، أو فيها تمطيط وتلحين وتحزين، هم طبعا بيقرأوا كلام بالسرياني واللاتيني، فيقرؤونه بأصوات فيها تمطيط صحيح وتلحين، هذا الكلام بيني بيني يعني أخرتك حسنة أخرتك حسنة بيني بيني، معروفة الناس اللي عارفة إيطالي بيني بيني هكذا، فتمطيط وتلحين، فنحن نشبههم حين نقول وحدوا نفس الكلام. طيب وأقبح من ذلك، شوف الشيخ الألباني بقى، تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا وطبلة وخط ورجلين تمشي، يسموه المشي الجنائزي، مفيش حاجة اسمها المشي الجنائزي، هذه بدعة وضلالة، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، يحدث في كثير من البلاد، يحدث هنا ويحدث في كثير من البلاد الإسلامية الأخرى. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، السكوت التام، فلا يرفع صوتا بقراءة. صوتا، حطوا ألف إخواننا اللي يطبع مثل، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. وربما كانت فلا يرفع صوت، فلا تزيد الألف، يعني إما تزود ألف وإما تحط ضم على الياء يرفع. لو قلنا يرفع صوت يبقى صوت نائب فاعل، لو قلنا يرفع تبقى صوت المفعول به، فاختاروا واحدة منهم. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. لو كل نفس سكت كل إنسان سيتفكر في حال الموت، حال الموت. أن الناس لو تكلمت ربما أخذ الكلام في حال الدنيا، ورأينا أناسا في الجنائز يتكلمون ويضحكون ويتكلم معنا، فيتكلمان في أمر الدنيا ويضحكان، فتضيع منهم الإيمان والاحتساب، وهو المطلوب في هذه الحال. فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. لا يهمك الناس تقول الجنائز فيها أشياء كثيرة، لا يهمك الكثرة، دائما لا تبحث عن الكثرة، وابحث عن الدليل. لا تبحث عن الكثرة وإنما ابحث عن الدليل. فقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ليس العبرة دائما في الكثرة أبدا، وإنما الكثرة دائما تدل على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، حديث قيس بن عباد. حديث قيس بن عباد يقولنا اللي كان أصحاب النبي يكرهون رفع الصوت. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. هم يعملوا القرآن ليزك من كان ميتا، مع أن القرآن الله جل أنزله لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، وليس ليزك به من كان ميتا. وقد أوضحت قبحه وغلظة تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. يعني الشيخ الألباني كان عمل كتاب اسمه آداب القراءة، وفيه بيّن هذه البدعة والضلالة، وهي قراءة القرآن أثناء الجنازة. وطبعا قراءة القرآن في المقابر برضو بدعة وضلالة، ومقابرنا ينتشر فيها هؤلاء الناس. هؤلاء الناس طفيليون يكسبون ما لهم من حرام ويتجرون بكتاب الله، وليس لهم على أي حرف حسنة، بل لهم على كل حرف 10 سيئات وليس 10 حسنات، لأنهم يستخدمون كتاب الله فيما ليس له ويبتدعون في دين الله. ناس جلسة في المقابر يقرأ لك سورة ياسين، يقرأ لك كذا، هذا كله من الضلال والبدعة. ثوابه عند الله؟ عند الله؟ لا 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 لا. قال: ويجب الإسراع في السير بالجنازة، يجب نسرع بها سيرا دون الرمل، يعني دون الجد، سيرا دون الرمل دون الجد، من دون أن نظن أن هذا رجل فيه بركة لأنه يسرع، لأن العبرة ليست بالسرعة ولا بالبطء، العبرة بالعمل الصالح، العبرة بالعمل الصالح. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، كانت صالحة إذا ذهب إلى نعيم القبر، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ميت ظالم مجرم نلقي لشره عن رقابنا، لماذا نحمل الشر؟ هذا حديث متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وظاهر الأمر الوجوب، يعني ظاهر الأمر الوجوب وهو الإسراع بالجنازة دون أن نرهق الناس. طبعا واحد يقع في الأرض وناس كذا، والأولى الكبار يركبوا، الأولى الكبار يركبوا، والنساء لا تأتي، والرجال أشداء يحملون الجنازة ويسرعون بها، لكن المشي البطيء جدا هذا ليس من السنة في شيء. وقلنا إن إسراع إن القبر الجنازة ليست هي التي تجري بالناس كما يشيع بعض أهل الضلال. بعض الناس يقول له هو اللي بيجري، احنا طبعا غير صحيح انه بيجري، ولا هو بيحول عايز يزور بيت فلان، هذا غلط أيضا، هذا باطل، هذا باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب كثيرين من الناس، منهم خاله أو الذي يقول له يا خالي اللي هو سعد بن أبي وقاص. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجثته يزور سعد فلان؟ لا، هذا غلط، كله غلط، هذا غير صحيح. فما فيش حاجة اسمها ميت يحود، لا يوجد شيء اسمه ميت يحود يزور أحدا، ولا ميت يريد الإسراء، لا، الميت خلاص انتهى أمره وهو لا يملك من لنفسه شيئا، بدليل وأنت تغسله أنت الذي تقلبه وأنت الذي تحركه وأنت الذي تأتي بها، كيف يجري؟ كيف يجري؟ لو يجري ما يغسل نفسه ولا يروح يغسل نفسه؟ طيب يعني لو وضعنا على الأرض حيطير هو يروح يغسل نفسه؟ طالما هو اللي بيجري، طالما هو اللي بيجري، لو جه ناس يقول هو الذي يجري، خل تضعوا على الأرض ورونا بقى حيروح يكتفي نفسه ازاي كده. لو كذابين، كذابين. في احدى القرى مات خليفه يعني احد اقطاب الصوفيه، احد اقطاب الصوفيه، وطبعا عندهم توجيهات ان لما يموت الخليفه لما يجي يدفنوا يجروا بيه ويشتروا نخت اجناس اشداء ويطيروا به طيران، يقول هو اللي يريد ذلك. ثم تبين ذلك انه حصل خلط، وان كان دفن الملحق السوفيتي، وكان ملحق زيد ملحد كفار شيوعي، وكل اللي كانوا بيجروا بيه وحصل لخبطه، حصل لخبطه وقعدوا يجروا بالملحق السوفيتي جري رهيب جدا لغايه عند المقابر، لحقهم البوليس وقال انتوا غلطتوا، انتوا شلتوا جثه الملحق السوفيتي الملحد الكفار وجريتوا بيها، وطبعا الثاني مرمي فلخبطه، فلا احد يجري ولا احد يجري. الميت هذا عباره عن جثه، والجثه لا تستطيع تجري ولا تتحرك ولا شيء. واللي يريد يجرب يشوف في الغسل، كلكم شفتوا ميت، اكيد كلكم رايتم امواتا، هل رايتم ميتا يلعب او يتحرك؟ أو لو بيجري او يتحرك يبقى حي وليس ميتا، فهذا غلط، لا يوجد هذا الشيء، هذا من الدروشه وهذا من الصوفيه والباطل، ولا نصدق هذا الكلام ولا نسمح به انه يشاع بين الناس. طيب هذا حديث ماذا؟ متفق عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم، اليوم هناك القرن السابع من أربع قرون، من سبع قرون، خطوة خطوة، اللي بيمشوا هنا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، ويجوز المشي أمامها وخلفها. انتبه أخوانا، وعن يمينها وعن يسارها. ولذا الأولى وانت بتتبع الجنازة انك تمشي بعض الوقت عن الخلف، وبعض الوقت أمام، وبعض الوقت عن اليمين، وبعض الوقت عن اليسار، وانت تمشي تتنقل، وهذا هي السنة. كثير من الناس لا ينتبه لهذا الفعل. في يعني مرة جنازة عن يمين ومرة جنازة أخرى عن الشمال، الشمال تقصد ذلك؟ الواحد يشير الجنازة ثم ينتقل إلى اليمين ثم ينتقل على اليسار ثم يمشي بدون ترتيب، يعني حسب ما يتيسر له. قال: على أن يكون قريبا منها، لأن بعض الناس يمشي أمام فيترك الجنازة خالص، هذا ليس متبعا للجنازة، لأنه هناك في الطريق، هذا غلط، لابد الناس تكون دائما في إحاطة بالجنازة، يعني الجنازة تكون في الوسط والناس حولها. قال: إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. يبقى الراكب اللي هو الناس الكبار اللي ركبة لا تستطيع المشي، ركب عجلة متحركة، ناس تحمله، ركب سيارة لأنه لا يستطيع يمشي المسافة، فهذا لا بأس. والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منها. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا ليس له دخل بالمشي، لكن ده تمام الحديث. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. اركب توك توك. اللي ماشي مع الجنازة وهم سبقوه وهو لا يستطيع أن يمشي إلا كذا، يعني افترض أن مشيتي أنا بطيئة والجنازة مسرعة وأنا ماشي على قدر ما أستطيع، هم سبقوني أنا متبع، حتى لو وصلوا المقابر وأنا ماشي ودفنوه ولسه لم أصل أيضا أنا متبع وحضرت الدفن حتى لو لم أحضر، يعني بحيث لو مشيت فضلت أمشي حتى إذا وصلت عند القبر وجدتهم عائدين أنا أدركت كله، أدركت كله، لأن هذا طاقتي ووسعي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. حديث صحيح رواه ابن ماجه، كانوا يمشوا أمام وخلف. كثير ناس غافلون، ولكن الأفضل المشي، ولكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز. ما هو اتبعوا الجنائز حسب ما اتبعها من؟ هو قال اتبعوا الجنائز، ثم طبق هذا الاتباع. طبقه كيف؟ مشى أمامه خلف وعن يمين وعن يسار، وطبقه أبو بكر وعمر عن اليمين واليسار والأمام والخلف، يبقى هذا هو الاتباع. ولا يشترط أن يكون الخلف هو الأفضل. هذا الصلاة على الطفل لابد أن يصلي عليه الميت، يعني الجنين إذا مات في بطنه وهي ميتة، إذا في الروح تشق البطن ويخرج. إذا مات في بطنها وعمره لسه 4 أشهر أو غيره لا يخرج، لأن هذا ميت ميت حتى لو أخرجناه، فلا نشق البطن ونخرج لأنه سيموت. لكن إذا فوق 6 أشهر لابد نشق البطن لأنه يحتمل أن يعيش، فنشق البطن ويخرج من بطنها ويتسلم أحد يرضعه ويرعاه. قال علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. هذا موقوف على علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن موقوف عليه. ولو كان المشي خلفها أفضل لالتزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الإنسان ينوع المشي مع الجنازة. هذا حديث حسن رواه ابن أبي شيبة والطحاوي وأحمد. قال: ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. ناس ركب سيارة، ناس كبار لا بأس، ولو ناس ليست كبارا ويريد أن يركب يركب وله أجر، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معه، لا عمره ركب، مع أنه عنده حماره يعفور وعنده ناقته وعنده بغلته، ولم يركب صلى الله عليه وسلم. بل قال ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى يعني خادم. بعيد، نعم، لابد. انظر، هو النظام العالمي الآن أن لابد أن تكون المقابر خارج المدينة، وهذا هو الصحيح، وهذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن بسبب كثرة الناس واتساع المدن لابد المقابر تكون في الخارج، وهذه مسافات طويلة ولا يستطيع الناس المشي، وإن مشوا فإنهم يخلون بالإسراع بالجنازة، يعني ممكن يمشوا 2 ساعة وهذا لا يستطيع الناس. فمثلا مدينة زي الإسكندرية، المقابر في الإسكندرية، مقبرة سيدي بشر والمنظرة ومش عارف إيه اللي في البكوس وغيره، كل هذه المقابر لابد الآن من إغلاقها، لابد من إغلاقها، ولازم قرار قوي بإغلاق هذه المقابر انتهت. والمقابر المنشأة خرشد وغيرها، المقابر خارج الإسكندرية هي التي تستعمل، وأن تبنى على النظام السني. ثم الناس يركبوا، وقبل المقابر أو عند باب المقبرة يقفون ويمشوا في الطرق الداخلة في المقبرة، فلا بأس لا بأس. وهذا الحادث في المملكة العربية السعودية والخليج، إن المقابر في مثلا في الرياض كان في مقبرة العود، هذه في وسط الرياض ويدفن فيها آخر واحد الملك فهد، لكن هم الآن يدفنون خارج الرياض مسافات طويلة، فالناس تركب السيارات ثم تنزل عند باب المقبرة الحديد وتمشي في الداخل جوا كثيرا. هذا هو المفروض يحدث، لأن المقابر إذا أحاط بها الناس من كل جانب كما هو حدث في المنظرة سيدي بشر وغيرها، ضاعت العظة والعبرة وقست القلوب. والناس تكن دور المقابر، هي تنزل المقابر يشربون المخدرات ويزنون فيها وينظرون الموتى ولا يتأثرون بشيء، والناس تموت لا يتأثرون، فطبعا يضيع التأثير من الناس. ولذا لابد من نخل المقابر دائما خارج الكردون المدينة، لابد. قال: وقال ثوبان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، شابوله دابة يركب رفض، فلما انصرف أوتي بدابة فركب. بعد ما تخلص دف لا بأس أنك تركب، خلص ما فيش. فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي، الملائكة تمشي لجنازات المؤمنين، لأن هذه الجنازات مواضع عظة وعبرة، والملائكة تحب مواضع الطاعة. قال فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم. يبقى إذن وانت رايح لا تركب إلا إن كنت محتاج للركوب، وانت راجع لا بأس إنك تركب، ما فيش مشكلة في الركوب. إعلان الجنازة في المسجد لا بأس به، إن كان من باب الدعوة، إن كان من باب الدعوة للحضور والتشييع الجنازة، أما إن كان من باب النعي والإعلان عن الميت بمعنى التفاخر به، فلان الفلاني أخو اللواء فلان وأخو الدكتور فلان والعائلة الفلانية، هذا كله لا يجوز، هذا إخبار، هذا مستحب، مستحب، هذا مستحب. قال وأما الركوب بعد الانصراف عنه فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أتي بدابة بعد الانصراف فركب. ومثل حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ونحن شهود ونحن حاضرون. قال في رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري، يعني فرس ليس عليه سرج، فعقله رجل فركبه حين انصرف. ركب هو راجع وليس هو ذاهب، فجعل يتوقص به، يعني الحصان يقرز وهو على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبعه نسعى خلفه. وفي رواية حوله فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلل في الجنة لابن الدحداح. حديث رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم. ابن الدحداح هذا من الصحابة الأفاضل وموقعه في الجنة، والجنة لما دخلها وجد العزق معلق، العزق عارفين العزق اللي هو سباطة البلح، سباطة البلح معلقة فيأكل منها ما شاء في الجنة. كم من عزق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. هذه شهادة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعد أن دفن ابن الدحداح. وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين له وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة. انتبهوا، الألباني بيتكلم عن ميت محمول في سيارة وكل الناس وراه في سيارات لغاية القبر. لكن كما ذكرنا الآن حتى في الأردن التي عاش فيها الشيخ، حتى في إربد نقلت المقابر إلى خارج المدينة، فكل يركب الآن. لكن عند المقابر ينزلون فيمشون. الشيخ يعترض أن كل يكون هكذا، كل ركوب لغاية الدفن، يفضل في السيارات لغاية ما ينزلوا يدفنوا. طبعا في أوروبا باريس وغيرها وغيره لا أحد يسير خلف الجنائز، مش حاجة اسمها سير، كله بيركب لغاية القبر، كله ينزل العربيات يحط ورد وخلاص، لكن لا فيه حد يحمل ولا حد يمشي، توصل لغاية المقبرة بيستلمها العمال اللي هناك حطوها وخلاص، صندوق يترزع في النار. فطبعا هذا الكلام لا يجوز. فالشيخ الألباني بيتكلم على ان سيارات من باب للباب، هذا الذي اعترض عليه رحمه الله، وهذا غير مشروع لامور. الاولى انها من عادات الكفار، نعم، وقد تقرر في الشريعه انه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك احاديث كثيره جدا، بعضها في الامر والحض على مخالفتهم، لابد ان نحاول مخالفه الكفار في عبادته وازيائه وعادته. ولكن للأسف الآن المسلمون حريصون على تقليد الكفار في عاداتهم وأزيائهم، لدرجة أن الكفار لبسوا بنطلونات وينزلوها فالشباب ينزل بنطلون العين بنطلونات ماشيين، سبحان الله. فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع به. الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. يعني حمل الجنائز وركوب السيارات هي من البدعة. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي التذكر الآخرة. الناس لو حملت وركبت السيارات خلص، كل أربعة ركبين سيارة ولا أحد حيبقى في دماغهم شيء، ولا عظة ولا عبرة ولا أي شيء، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. تشييعها لتلك الصورة يفوت على الناس غاية الغاية الشريفة اللي هي غاية التذكر. فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ. إنك ترى الميت محمول، فلان اللي كان معانا ويجري معانا ويلعب معانا ويضحك معانا، انظروا الآن هو محمول لا يملك من نفسه لنفسه شيئا الآن. مسكين، نعم لا بأس. قال إن صلى الله عليه وسلم: أحيني مسكينا واحشرني مسكين، فلا بأس الواحد يحشر مسكين يموت مسكين. قال: هذا أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، يعني من تشييعها في السيارات. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها هو خوفهم من الموت. الأوروبيين أحرص الناس على حياة، على أي حياة حريصون. وإذا الأوروبيين لا يحبون الموت ولا عندهم صلة رحم، ولا لما أبوه يموت ما ولا أم ولا يريد، لا يريد هو حكاية الموت هذه أصلا، فيركبوا سياراته والخدم يشيلوها لكي لا يحدث له أي تذكر للموت. وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة، هم كافرون، لأن كل أوروبي يقول: أنا حين أموت سأكون ترابا وخلاص، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا عقيدة الكفار. الرابع إنها سبب قوي لتقليل المشيعين له. لو كله يركب سيارات يبقى الذي لا يجد سيارة روح، يبقى حيقل المشيعون له. والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره وهو جبلان، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات خصوصا في أمر الموت. فإذا هذه بدعة مردودة. إيه البدعة التي يردها الشيخ الألباني؟ ما هي؟ حمل الجنازة على سيارة؟ لا، حمل الجنازة على سيارة واتباعها بالسيارات لازم. هي ده الثانية، هي الأهم عند الشيخ الثانية، لأن ممكن الجنازة تحمل على سيارة والناس تمشي، ممكن ميت ثقيل والناس لا تقوم على حمله، لا فيش بأس أنه يحمله في السيارة والناس تمشي ويرونه هو محمول. 57 القيام لها منسوخ. الناس واحنا وانت ماشي بالجنازة تجد الناس الجالسين على الكراسي يقومون، هذا منسوخ كان والآن لا يجوز. يقومون ويشيرون بأصابعهم، ان كل واحد امام محل ولا في مقهى ولا في كذا يقوم يقف ويرفع اصبعه، هذا منسوخ خلاص. على نوعين: قيام الجالس إذا مرت به، وقيام المشيع لها عند انتهاء إلى القبر حتى توضع على الأرض. يعني وانت ماشي في الجنازة كلما مررت على أناس جالسين فإنهم يقومون، هذا خلاص انتهى نسخ، لا ينبغي أن يقوم. الأمر الثاني أن هناك أناسا عند المقابر جالسين، لأن المقابر قديما والمقابر السنية يكون واسعة، فالناس تجلس قرب القبر في أماكن للجلوس وأماكن للمشي. هنا لا يوجد، الناس بتدوس هنا فوق المقابر، فهناك في أماكن للجلوس والمشي، فهناك أناس عند المقابر منتظرين الميت حتى يأتي فجالسون. ساعة ما الميت يأتي يقومون، هذا غلط. لو قاموا تعظيما للميت فلا، لكن لو قاموا للمساعدة في الحمل والدفن نعم. فهذا الكلام بالشيخنا بيتكلم على قيام التعظيم، لا يظل جالس. كان يقوم ثم جلس صلى الله عليه وسلم. نعم حقيقة سيأتي. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، يعني كان يقوم إذا مرت به جنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا، خلاص. حديث رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم. وفي لفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، وفي آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. حديث حسن رواه أحمد بن حبان. فخلاص الرسول أمرنا بالجلوس، يبقى الآن لا يجوز أن احنا نقف. تعمد يجي ناس يقول لك لماذا لا تقوم؟ كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. يقول لك الناس كلها بتعمل، يقول له الرسول قال، تقول للناس؟ أقول لك الرسول لا تقول للناس. ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حديث صحيح طبعا، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، ليس على الوجوب، الكل على الاستحباب. اللي هو يغسل الميت يغتسل استحبابا، واللي يحمل الميت يتوضأ استحبابا، لكن لا هذا عليه غسل ولا هذا عليه وجوب، يغتسل ولا يعيد وجوب، ما ليس عليه شيء، استحباب كله. ليس تغسيل الميت من نواقض الوضوء، وليس حمل الميت من نواقض الوضوء. لم يعود يجلسون بعد أن صلوا عليه، يعني واقفون في المقبرة تقصد؟ هو جالس الميت في المصلى. لما جه الميت وقفوا، هذه ليست من السنة.
وقفوا للصلاة عليه.
طيب وقفوا للصلاة هذا جيد. بعد الصلاة لا يجلسون، هم مخطئون، مخطئون. إلا إذا كان لا وقت من بعد الصلاة حملوه للمقابر. طيب خلاص ما يلزموا الجلوس. نأتي إلى الصلاة على الجنازة. في شيء في الحمل والتشييع؟ لا في شيء. الصلاة على الجنازة. والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، يعني ليس واجب على جميع المسلمين، لو صلى نفر قضي الأمر. لحديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر. انتبهوا، توفي يوم خيبر. هل هذا شهيد؟
لا.
هذا الشهيد هو من قتل في المعركة، هذا توفي يوم خيبر. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، هو مش راضي يصلي، هو رفض يصلي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. غل يعني سرق. إن صاحبكم غل في سبيل، سرق من الغنائم. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. سرق خرز من خرز اليهود لا يساوي درهمين. الدرهمين قد ايه؟ الدرهمين الدرهم كم؟ الدرهم حوالي 3 جرام فضة، يعني الدرهمين 5.5 جرام فضة بالضبط. الدرهم لا، لا يمكن، لأن ال 200 درهم ب 595 جرام. ال 200 درهم اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وزنه 595 جرام، يبقى الدرهم أقل من 3، لازم يكون أقل من 3. ال 200 595، لو كان الجرام لو كان الدرهم ب 3 كان بقى بكام؟ 600. طيب فإذا درهمين يعني 5.5 جرام، 6 جرام فضة، الفضة ب 2 جنيه الجرام، يعني 10-12 جنيه لسرقه. رفض يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن، يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. لكن صلوا عليه، لذلك أن السارق ليس بكافر، أن مرتكب الكبائر ليس بكافر. ويستثنى من ذلك شخصان لا تجب الصلاة عليهما. لا تجب الصلاة عليهما، يعني الصلاة غير واجبة بل هي مستحبة. الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. ابن 18 ولا ابن 18؟ 8، لأن مبني على فتح الجزئين. فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن رأى داود وأحمد. يعني بعض الناس نقول لهم السقط لا يتصلى عليه، ما حد صلى عليه خالص، مش حد صلى عليه. فبعض الناس نقول لهم السقط لا يجب الصلاة عليه، بل يجوز، مجرد يجوز، يختلف معنا. يقولوا كيف نفخ فيه الروح؟ نقول طيب يجوز الصلاة ويجوز عدم، فما بالك مش بس السقط للطفل. الطفل عنده 8 شهور، عنده 18 سنة ونصف ولم يصلي عليه، فسنة ونصف لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو لو صلينا ندعي والدين، لو صلينا، لكن لا، لكن ممكن لا نصلي أصلا، وهو هو ترك الصلاة عليه. الثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولا على غيره، ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما من دون وجوب. يعني يجوز أن نصلي على الشهيد وعلى الطفل، يجوز. إذا حكم الصلاة على الطفل ها مستحب ولا واجب؟ لا، ولا مستحب ولا واجب، جائز. لا مستحب ولا واجب، جائز. فلا تجب يعني يجوز، يعني يجوز، لأن لو كان مستحبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مستحبا أحيانا وأحيانا لا لفعله مع ابنه اللي هو إبراهيم. قال: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكره، تشرع يعني يجوز الطفل، ولو كان ثقطا، ثقط مش سقط ولا سقط، في ثقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. سقط عنده 2، 3، 5، 6، 7، 10، المهم أنه قبل التمام، 10 شهور لسه قبل التمام. نعم، ذكرنا بني عجلان المرأة تحمل كم؟ طيب، والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه، يعني يجوز يصلي ويجوز نترك الصلاة عليه. يمكن طفل مات نلفه ونسلمه وندفنه خلاص. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، حديث صحيح رواه داود والنسائي. يعني الدعاء لكل الوالدين، لأن الأطفال كلهم فين؟ في الجنة قطعا، والظاهر حتى أطفال المشركين. نعم. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخ فيه الروح، هذا هو الصحيح، يعني بعد 4 أشهر، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى، لأنه ليس إنسانا أصلا. هذه قطعة لحم قبل 4 شهور، هذا قطعة لحم. لا وزنبه إيه؟ طفل. زنبه إيه؟ وطبعا طبعا. والزاني نفسه نصلي عليه، كان الزاني نفسه نصلي عليه، مش مسلمة دي، والسارق هو السارق صلوا عليه، فكيف الزانية لا نصلي؟ لواحدة زانية، لواحدة مختلفة الدعارة وماتت نصلي عليه؟ ما هذه كفرة ولا لا؟ ولا مسلمة؟ مسلم صلى عليه، حتى لو مختلفة الدعارة صلي عليه. طيب، فالطفل اللي هو لم يطفق فيه الروح هذا ليس بطفل، هذا قطعة لحم، فلو نصلي عليه طبعا. كلام الألباني سليم، بعض العلماء يصلي عليه ولو عنده لسه 2 3 أيام، قطعة لحم صغيرة. لا، إذا لا أدري مين اللي سألني منكم طفل امرأته سقطت وعندها 2 3 أسابيع، تعك بنستر حفر في البيت ودفنها وخلاص، لا تحتاج إلى صلاة ولا أي شيء. طيب، وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، 43 بكام؟ 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح، حديث متفق عليه. فإذا نفخ الروح يكون بعد كم؟ بعد 4 شهور. إذا قبل 4 شهور ليست هذه إنسانا، هذه قطعة لحم، هذه عبارة عن نطفة ومضغة ومضغة وعلقة، قطعة لحم. أما ينفخ فيه الروح يبقى إنسان نصلي عليه، قبل ذلك لا نصلي عليه، وهذا هو الراجح، وكلام الألباني هو أصح الكلام في المسألة. لا، حكاية سقط نفسها دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. إذا سقطت نفسها بعد 4 شهور فهي قاتلة، قتلت نفسها. وسقطت نفسها قبل 4 شهور فليست قاتلة، ولكن ينظر لماذا فعلت هذا. فإن فعل هذا بنصح الطبيب المسلم، لأنه إن بقي في بطنها تأذت أذى شديدا جدا، كالمرأة اللي لسه عاملة عملية قيصرية مثلا وبعدين حملت مباشرة، فهذه المرأة التي حملت مباشرة لسه عاملة عملية قيصرية، لو ظل الجنين في بطنها إلى أنه ثم بعد ذلك فهذه تموت، مش كلام. فإذا الطبيب المسلم قال لا يصح، لابد من الإنزال فورا. وكذلك في أحوال ينزل فيها أحوال كثيرة، مثلا أخت حملت من أخيها خطأ، لمست بنطلون أبيها فحملت، والعياذ بالله، أشياء من هذا القبيل، أشياء كثيرة جدا. فهذه مسألة راجعة إلى علماء المسلمين وإلى أهل اختصاص، أهل اختصاص. وعموما حتى إذا أنزلت الجنين قبل 4 شهور فليس هذا بقتل، والبعض والعلماء بعضهم حرم ذلك والبعض كره ذلك، وليس هناك قول آخر. طيب، الثاني الشهيد. الشهيد يجوز أن نصلي عليه ويجوز أن نترك الصلاة عليه، لكن الغسل هو اللي متروك طبعا، لا يغسل الشهيد أبدا. أما يصلي عليه جائز أن نصلي وجائز أن لا نصلي. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة عمه، فسجي ببردة، سجي يعني غطي، ببردة يعني عباء، ثم صلي عليه أو ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. وده سيأتي في الصلاة، هل هي 4 تكبيرات الجنازة ولا جسب 5 و6 و7 و8 و9؟ صحيح نعم، إنما 4 تكبيرات هذه أصح الروايات، ولا يمنع إذا صلى الإنسان 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، لا يمنع ولا يقال له كيف زدت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 9 تكبيرات، وهذا حديث حسن. كبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون يعني صفوف، ويصلي عليهم وعليه معهم، يعني صلى على حمزة الأول لوحده صلاة جنازة لوحده 9 تكبيرات، ثم الموتى يأتون 9 تكبيرات يتحطوا وراء حمزة فيصلي عليهم كلهم، يبقى عدد صلى على مين؟ إذن يجوز إعادة الصلاة على الميت أكثر من مرة. حديث حسن رواه الطحاوي، صلى على حمزة رضي الله عنه 9 تكبيرات ثم أتي ببقية الموتى الشهداء فصلى بقية الموتى الشهداء فصلى عليه وعليه، ثم الآخرون فصلى عليه وعليه أجمعين، فأعاد الصلاة، فهذا فيه جواز إعادة الصلاة الجنازة مرة أخرى. قال وعن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. يعني بعض الناس يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خرج فدعا لهم، صلى بمعنى دعا لهم، واستدل بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى، يعني صلى عليهم ادعو لهم، فقال دعا لهم، هذا غير صحيح، لأن الراوي يقول صلى عليهم صلاته على الميت، يبين الصلاة لا صلاة بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، بعد 8 سنين صلى عليه، هذا فيه جواز إعادة الصلاة على الشهداء، وإن كان شهداء وإن كان هذا أمر خاص الحقيقة. ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم، فرط إني شكلها، عشان بعضهم يقول فرط هذا غلط، إني فرط لكم يعني سابق عليكم، سابق عليكم، وإني شهيد عليكم بنص الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإن موعدكم الحوض، موعدكم معي، موعدكم معي. وفي الحقيقة إن هناك موعد قبل الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى، صح، لكن موعدكم يعني يا مخلصون، لأن الحوض لا يمكن يرد عليه إلا المسلمون، إلى المسلمون والمنافقون. الحوض الكفار مستحيل، الكفار مستحيل من البداية، لكن المسلمون والمنافقون يريدون على الحوض، فيذاد المنافقون، الملائكة تذود تبعد المنافقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيبعدون عن الحوض. وثم الصراط بعد الحوض، الصراط بعد الحوض، المسلمون يمشون على الصراط والمنافقون، ولكن يضرب بينهم بسور له باب. ما المنافقون والمبتدعون الاثنين، من قال المبتدع بس اللي يمنع؟ ما المبتدعون بدعات مفسقة والمكفرة المكفرة كده، والبدعات الشديدة كالشيعة والخوارج وغيرهم يزادون عن الحوض، والمنافقون من باب أولى. المنافقون فيهم نص في القرآن، فضرب بينهم النص هنا في المنافقين ولا لا. لما المنافقون قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يبقى المنافقون كانوا موجودين في الحوض ولا لا؟ كانوا موجودين قطعا في الحوض، لكن زيد عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موعدكم، يعني يا مخلصون ويا صحابة صحابتي، موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك أن الحوض موجود الآن والجنة موجودة الآن والنار موجودة. تلك أيضا عقيدتنا. نعم. وإن عرضه كما بين أيله إلى الجحفة، أيله يعني بيت المقدس، والجحفة على بعد 64 كيلو من المدينة، على طريق مصر إلى المدينة وطريق الشام إلى المدينة، هي رابغ الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أعطي المفاتيح يعني سوف قومه والصحابة سوف يفتحون البلاد، أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني ما أخاف على الصحابة، وإلا غير الصحابة يشركون طبعا. وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال الراوي وهو عقبة ابن عامر الجهني، فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات الرسول بعدها. هذا حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. فهنا في هذا الحديث حديث عظيم جدا، الشاهد منه ماذا؟ ماذا يريد عقبة من هذا الحديث؟ يريد الألباني. الحديث لماذا ساقه الألباني؟ ماذا يريد الألباني هنا؟ إعادة الصلاة أو الصلاة على الشهداء؟ الصلاة على الشهداء. يجوز، يجوز بلا خلاف، فيش بأس. الثالث أيوة المنافقون الصبر، يعني نزيد عبد الله بن حمار. عبد الله بن حمار ما هل تاب من شرب الخمر؟ تاب. طب لماذا نختصه؟ من قال؟ طيب ومن قال باقي الصحابة لا؟ من قال ان باقي الصحابة ليس حسناتهم اكثر من عبد الله بن حمار بكثير؟ وعلى عبد الله بن حمار من اعظم الصحابة لا؟ واحد من الصحابة، هو واحد من الصحابة رضي الله عليه، يحب الله ورسوله، وكل الصحابة يحبون الله ورسوله قطعا. سيأتي لو صبرت شوية. الثالث من قتل في حد من حدود الله، لحديث عامر بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها أبوها أخوها فقال أحسن إليها. مهمة جدا، لما هروحها معاك وهي زانية وحامل وحامل من الزنا، أحسن إليها. يعني طبعا لو واحد تاني هيعمل إيه بقى؟ هو طبعا هي وفوجئ إن هي راحت اشتكت قالت النبي اعترفت بالزنا، لو لم يقل له النبي أحسن إليها هيروح البيت هيصلبها ولا لا؟ هيصلبها طبعا. فهنا من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأهل المعاصي، فقال أحسن إليها، يعني اوعى، وأي واحد مكانه هيروح البيت هيكتفها طبعا، وكل يوم يقطع حتة منها مش كده مثلا، يعني أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. شكت يعني إيه؟ شدت يعني ربطت، ربطت الثياب عليها ثم أمر بها فرجمت، وهذه لم يحفر لها كما حفر الغامدية. ثم صلى عليها، صلى عليه وهي مرتكبة حدا، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حديث صحيح رواه مسلم. فها أهل الحدود، وطبعا الحكام الذين لا يقومون الحدود مجرمون، لأنهم لو لم يقوموا الحدود ما هم لا يرحمون الناس، إذن لا يرحمون الناس إذن، نحن لا نكفرهم نعم، لكن في نفس الوقت هم مجرمون أنهم يحرموا حدود الله أن تطبق في الأرض. هذا حديث صحيح رواه مسلم. الرابع: الصلاة على الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، يعني المصر على ارتكاب المعاصي والمحارم. الفاجر المنبعث المنطلق في المعاصي والمحارم، لا يرجع، مصر على ارتكاب الكبائر والمحارم، مثل ترك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما. المثل الألباني: هو أنا أعلم أن الصلاة حرام ولن أصلي، وأعلم أن الزكاة أن الصلاة حلال واجبة ولن أصلي، وأن الزكاة واجبة ولن أزكي. والزاني الذي يعلم أن الزنا حرام ويزني، ومدمن الخمر الذي يعلم أن الخمر حرام ويشرب، ونحوهم من الفساق، السراق والقتلة، قطع الطريق، مدمن المخدرات، بيع المخدرات، فإنه يصلى عليهم. لا ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم الأئمة كما فعل ابن سيرين. طبعا البني لم يسع أن يخالف ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين كان جاء إلى جنازة فاسق المبتدع مشهور بالبدعة، فمر فظن الناس أنه سيصلي عليه فجاوزها ومضى، ليبين للناس أن أهل الفضل يعني المشهورين لا يصلون على أهل البدع، وهذا أولى وهذا أولى. ولذا إذا مات أحد من أهل البدع فإننا لا نصلي عليه زجرا لأمثاله، ونترك المسلمين يصلون عليه، ولا نقول لهم لا تصلوا عليه، لا يجوز. وفي ذلك أحاديث عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير، يعني قال هذا رجل صالح، قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، صلوا انتم، ولم يصلي عليها. حديث صحيح رواه أحمد والحاكم. فهو كان يترك الصلاة عليها وهو أهله يصلوا عليها. لو كان لا يجوز الصلاة لقال ماذا؟ لا تصلوا عليها. الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه فإنه يصلي عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، في البداية في الأول، تعظيما لشأن الديون. وفيها حديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل البطل معروف: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. قال النبي: صل عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصل عليه، ما له ليس عليه ديون، فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه: 3 كيات. يعني هو عليه ديون ومعه فلوس ولم يسدد، يبقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ ماطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل، بعض الناس يقولها مطل غلط، مطل الغني ظلم. الغني اللي هو معاه وناس كثير عليها ديون ولكن لا يريد الاداء، هو كده. فاذا عليه دين ومعه مال وما فانه في هذه الحاله يكوى بهذا المال، فصلى عليها. طبعا سيسدد هو الدين، لكن الشخص نفسه سيكوى. لماذا؟ طالما سنسدد الدين، لكن هو لماذا يكوى؟ لأنه هو ماطل فيأخذ جزاء المطل. ولا يستمر عليه العذاب بعد الأداء. ولذا إذا مات إنسان سألنا وسددنا ديونه لنمنع عنه تتمة العذاب، لكنه سيعذب إن أراد الله على مطله لأخيه. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صحيحكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة، مشهور أبو قتادة، صل عليه يا رسول الله وعلي دينه أنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا حديث صحيح رواه البخاري، حديث كله رواه البخاري. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستحث المسلمين على سداد ديون إخوانهم، سداد ديون إخوانهم والتبرع لهم. سواء الفقراء اللي عليهم ديون، وإلا الفقير الذي عليه دين لو لم يسدد، ما ذنبه عند الله؟ لا شيء، إلا إن كان وهو يأخذ الدين هو يريد أن لا يسدده. أما إن أخذ الدين وبنيته ويسدده فيؤدي الله عز وجل عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك من قضاء، يعني ترك مال يقضي الدين، فإن حدث أنه ترك وفاء، يعني ترك مال يكفي لسداد الدين، صلى عليه وإلا فلا. قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني صار في بيت مال المسلمين وصار في أموال في خزانة الدولة، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. يعني مفروض الدولة تسدد ديون من لم يستطع سداد الدين، الدولة تسدد ديون من لم يستطع، وليس من ما طلع، تسدد ديون من لم يستطع سداد الدين. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم متفق عليه لورثته. هذا ليس المدين، هذا ليس المدين، لا لا، هو هنا حالتين، اللي عليه دينه معهوش مال الدولة تأدي عنه، اللي ليس عليه دين وترك مال الدولة ما تاخدش حاجة. ولذا مسألة الدولة لما كانت بتاخد حاجة اسمها رسم أيلولة، كانت الدولة الآن زمان تشارك الناس في المواريث، كانت تشارك الورثة، كان في حاجة اسمها أيلولة، حتى الدولة ممكن تقسم المواريث والباقي تاخده. فكان طبعا هذا الكلام ألغي في آخر عهد السادات رحمة الله عليه، ألغي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حالتين، عن شخص عليه دين وليس ليس تاركا للمال يسدد الدين، يبقى الدولة تسدد ونصلي عليه. شخص تارك مال لورثته ومعهوش دين ولا شيء، الدولة لا تأخذ منه شيئا. يعني لا تقول الدولة ما احنا كمان، ما احنا مثل ما بنسدد دين المديون نأخذ من دين اللي ايه اللي معاه، لا، ليس للدولة أن تأخذ منها. هذا الكلام كلام متفق عليه وكلام صحيح. فهي الأولى ومن، والثانية ومن، فهذه من شخص وهذه ومن شخص آخر، لا تقرب بين الاثنين. لأن لو هو عليه دين وترك مالا يبقى معناه هو كان إيه؟ مماطل، كان مماطل، فهذا هذا هذا يكوى، يكوى بالنار. طيب يبقى نكتفي بهذا القدر، نقف عند الباب الثالث، من دفن قبل أن يصلى عليه. تفضل. يلف حول ليه؟ لا لا، هذه بدعة، لا لا بدعة، ما هو هيجي البدعة كلها بتاعت الجنازة في آخر الكتاب كلها مع بعض بعد الصلاة، خلاص روح المقبرة على طول. لو التفوا حواليه بحيث هيحملوا أهلا وسهلا، هذه من المصارف، لا يخفى يقرأ الفاتحة، هذه بدعة وضلالة. إذا صلى على الميت 5 تكبيرات أو 6 أو 7 أو 9 فماذا يقول؟ سيأتي في باب الصلاة، ولسه بدي باب الصلاة ما جاش، يعني ماذا يقرأ في بعد التكبيرة الأولى والثانية؟ سيأتي إن شاء الله. هل هناك نص عن بول شخص فوق بول شخص آخر؟ لا لا بأس. بعض الناس يقول إن الواحد تبول لا يأتي إنسان ثاني يتبول بعده مباشرة، إلا الأول نضع ماء حيث نزيح البول الأول حيث لا يأتي بول على بول، لكن بول على بول نجاسة على نجاسة ما لا إشكال في هذا الأمر. ولو تبول طفل هل يجب سكب الماء قبل أن يتبول شخص آخر؟ لا بأس، لا ماء ولا يجب، هذا إسراف وضياع للماء. هل تكفي لا إله إلا الله فقط لدخول إنسان للإسلام، أم يلزم أن يتبعها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة لابد من فهمها. طبعا صاحب كتاب ملة الرحمن أخطأ خطأ شنيعا جدا في التوحيد، وهو أصلا ليس له في العقيدة. صاحب كتاب ملة الرحمن لما قال إن يكفي فقط لا إله إلا الله ولا يلزم شهادة أن محمد رسول الله لدخول الشخص في الإسلام، هذا طبعا كلام باطل، كلام باطل جدا، كلام ساقط جدا، وكلام يدل على بدعة وضلالة أو جهل رهيب في الدين. إنما يكفي أن تقول لا إله إلا الله لأكف عن قتلك، ثم بعد ذلك أنتظرك تقول وأشهد أن محمد رسول الله. واضح كده فرق كبير، عشان ما يجيش حد يحتج بحديث أسامة. حديث أسامة أن رجل من المشركين يقتل المسلمين ويختبئ ويقتل، يختبئ ويقتل، فهجم عليه أسامة ورجل من الأنصار، فلما هجم عليه قال رجل لا إله إلا الله، فامتنع الأنصاري وضربه أسامة قتل. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشفقت عن قلبه؟ في رواية هل أشفقت عن صدره؟ حديث متفق عليه. العلماء استدلوا من هذا الحديث بإجماع على أنه لا استحلال إلا بنطق باللسان فقط، أو الكتاب البنان لأنها أخت النطق باللسان. فهنا لما الشخص نقتله قال لا إله إلا الله نتوقف، نتوقف، ثم بعد ذلك نطلب منه إيه؟ أن يشهد أن محمد رسول الله. فهنا هذا هو الأمر الذي خلى صاحبنا وهو لا يعرف في التوحيد، خلى صاحبنا ينطلق ويقول تكفي لا إله إلا الله دون محمد رسول الله. هذه باطلة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الأمر بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا الذي سبب الخلط، سبب الخلط عند كتاب عند ياسر برهان يعني. وهذه طبعا بدعة وضلالة وجهل رهيب جدا، جهل رهيب جدا، وهذا من جملة أو واحدة من ضمن الجهالات الموجودة في هذا الكتاب السيء جدا، وهو أسوأ كتاب ألف في العقيدة، كتاب منة الرحمن. وهو كتاب كما سمى الشيخ الإسلام نقمة الرحمن، وهو كتاب عبارة عن كما قال البعض مزبلة فيها بعض الآيات والأحاديث، لأنه لا يختلف عن كتب سيد قطب كثيرا، لا يختلف عن كتب سيد قطب كثيرا. فينبغي طبعا إبعاد هذه الكتب وإبعادها من طريق المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأخذ السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، انتهينا من التكفين صح؟ و يعني إن شاء الله في حمل الصلاة على الجنازة ولا حمل الجنازة؟ قال حمل الجنازة واتباعها، حمل الجنازة واتباعها. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويجب حمل الجنازة واتباعها، هذا واجب، واجب، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، هذا هو، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. قال حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، ولا أي مسلم يلقي علينا السلام فلا بد من رد هذا السلام إلا في أحوال ذكرها أحمد بن حنبل رحمه الله. رد السلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وعيادة المريض المسلم، عيادته كما ذكر من قبل في أحكام عيادة المريض. واتباع الجنائز، جنائز المسلمين لا بد من اتباعها، وهذا هو الشاهد من الحديث. وإجابة الدعوة، المقصود بالدعوة دعوة وليمة العرس، أما أي دعوة أخرى فلا يجب، يعني دعوة للغداء، للعشاء، دعوة لعقيقة، لغيره، هذه لا تجب الإجابة، تستحب الإجابة، أما الواجبة هي وليمة العرس. وتشميت العاطس بشرط أن يكون العاطس قد حمد الله، تشميت العاطس بشرط أن العاطس يحمد الله، يعني لو واحد عطس فقال الحمد لله هذا نشمته، نشمته يعني نقول ماذا؟ يرحمكم الله، يرحمكم الله. وهذا إذا حمد الله، وهو ينبغي أن يحمد الله أن يقول الحمد لله، ولا يقول الحمد لله رب العالمين، يعني بعض الناس يعطس يقول الحمد لله رب العالمين، هذا غلط، هذا خطأ، لا ينبغي أن يزيد كلمة رب العالمين. فإن قلت طيب جميلة رب العالمين، لها نقول لك لم يزدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلا تزيد عليه. الحديث الثاني قوله عودوا المريض، يعني زوروا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذا حديث حسن رواه الطبراني وابن أبي شيبة وابن حبان. فإذا هذان الحديثان يبينان وجوب اتباع الجنائز. طيب الشيخ في النقطة 44 قال يجب ماذا؟ طيب هل الحديثان فيهما حمل الجنازة؟ هل فيهما حمل الجنازة؟ فيهما ايه؟ اتباع الجنازة، فيهما اتباع الجنازة وليس الحمل، بمعنى انه اذا الجنازة محمولة على سيارة فيمكن اتباعها، ما لم يكن هذا من البيت الى باب المقبرة فان هذا الشيخ يعترض عليه. سيأتي رحمه الله. قال واتباعها على مرتبتين، يعني درجتين، اتباع الجنازة درجتان. الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، من بيت الميت إلى المصلى الذي سيصلون فيه على الميت، هذا اتباع من البيت للمصلى، بغض النظر المصلى في المسجد أو خارج، لأن الأولى أن تصلى الجنازة فين؟ خارج المسجد. طيب والأخرى اتباعها من عند أهلها، يعني من عند المصلى حتى يفرغ من دفنها، يعني تتبع إلى أن ينتهي الدفن. وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مقدمة هذا ظرف زمان، يعني كنا عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. إذا حضر منا الميت، يعني إذا حدث فينا أن مات واحد منا، آذنا النبي صلى الله عليه وسلم. آذنا يعني أخبرنا، آذنا يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضره واستغفر له، فيحضر الميت ويستغفر له. هنا الميت اللي هو في حالة موت، يعني الذي يحتضر، الذي لسه لم تخرج منه الروح، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يحتضر أو فلان يحتضر، يعني يخرج الروح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر له. حتى إذا قبض، يعني إذا مات الميت، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، يعني حتى يتجهز الميت. قال وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه، يعني كل ما يجي واحد يحتضر يروح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يمكث وقتا عند هذا ثم يذهب فلان فلان. الصحابة كثيرون، في 100,000 صحابي، كل واحد يحتضر يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفقوا عليه يعني في كل شوية فأشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا مشقة ذلك عليه. قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، يعني لما يجي أحد يحتضر لا تخبره الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما الشخص يموت، فإذا قبض آذنا، فإذا بعد الشخص ما يموت نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ هم كان الأول يخبروه الميت لسه لم يموت، ثم قالوا نشفق عليه لا نخبره إلا بعد الموت. فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث، ربما صلى على الميت وانصرف، يعني لم يحضر دفنه، وربما مكث حتى يدفن الميت. فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. بدل ما كل ما حد يموت نرسله للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي، احنا نحمل الجنازة ونروح بها عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيته فين؟ لصيق في المسجد، وليس في المسجد، بيت لصيق في المسجد عند بيت، فيصلي عليه كان أرفق له. قال فكان ذلك الأمر إلى اليوم. يعني أبو سعيد يقول وما زلنا إلى هذا اليوم حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم نحمل الميت إلى المكان، إلى المسجد، يعني إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون في المسجد، هم يصلون في المصلى. نعم في المصلى. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم. يعني معناها هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر المحتضر، وكان يحضر الميت، وكان يصلي على الميت، وكان يذهب لدفن الميت. فهذا الحديث فيه بيان أن كل هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو السنة. ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى. المرتبة الأخرى اللي هي حضور الميت من ساعة ما يحمل من عند أهله إلى المصلى، ثم من عند المصلى إلى الدفن، هذه أفضل الأحوال، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها، من بيتها. وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وانتبه إلى هذا، لماذا؟ إيمانا واحتسابا. الإنسان يحضر إيمانا، إيمانا يعني يبتغي بذلك وجه الله، واحتسابا مخلصا لله عز وجل. وهذا الفعل من الإيمان، لأن كل الأعمال الصالحة إيمان، العمل جزء من الإيمان، لا شرط كمال ولا شرط صحة، العمل من الإيمان. فالإنسان يفعل هذا إيمانا واحتسابا، يعني مخلصا لوجه الله عز وجل. الذي يحدث في مجتمعاتنا أن كثيرا من الناس يأتون الميت لا إيمانا ولا احتسابا، هو يأتي حرجا وحياء، لأن الميت من الجيران، من الأقارب، من المعارف، فيضطر يذهب، فيذهب حتى لا يعيره الناس، ويذهب ليحضر الجنازة حتى لا يتكلم الناس عليها، كأنه رايح يعني مضطر. فهل هذا له أجر؟ لا، لأن الشرط في الأجور أن تكون إيمانا واحتسابا. فانتبه إلى هذا، انتبه إلى هذا، لأن كثيرا فعلا منا يذهب إلى الجنائز باعتبار عيب أنه لا يذهب، عيب أنه هذا جارنا، هذا صاحبنا، هذا قريبنا، هذا ابن عم أبينا، فيذهبون لهذا. إنما الأصل أن يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يذهب إيمانا واحتسابا. هل فعلا هذا هو الذي يحدث؟ ولا حرجا وحياء؟ حرجا وحياء، فدي مصيبة. ما هذا غلط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، فله قيراط، له أجر قيراط. طيب، ومن شهدها حتى تدفن، اللي يشهد لغاية الصلاة له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن يعني حتى يفرغ منها، فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية كل قيراط مثل أحد، مثل جبل أحد من الحسنات. فتخيل يعني هذا الحديث العظيم رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وابن عمر لم يكن يعلم به، ولذا الصحابة منهم من يجهل شيئا والآخر يعلمه، ومن علم حج على من لم يعلم. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما كان دائما يحضر الجنازة لغاية ما يصلوا عليها وروح، لا يحضر حتى تدفن. فبلغه هذا الحديث من أبي هريرة، فأرسل إليه يقول يا أبا هريرة انظر ما تقول. فأبو هريرة أكد الحديث، وعائشة رضي الله عنها أكدت هذا، فهذا الحديث مروي من أبي هريرة ومن عائشة رضي الله عنها. فابن عمر كان ماسك أحجار فألقى بها في الأرض وقال تالله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أو لقد ضيعنا قراريط كثيرة. يعني كل مرة هو بيأخذ قراط واحد لم ينتبه إلى. وبعد ذلك قال الراوي لم يكن، هذا نافع، قال الراوي لم يكن ابن عمر رضي الله عنهما يترك جنازة أبدا حتى تدفن، حتى تدفن لكي يأخذ القراطين. هذا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم جدا، كل واحد يأخذ قراط. لاحظوا أن القراط سيوضع في الميزان قراط، يعني جبل اللي يتبع جنازة إيمانا واحتسابا حتى تدفن، في ضامن قراطين، ضامن جبلين يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة، جبلين جبلين. فطبعا هذا عمل عظيم جدا. وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء. النساء ليس لهن أن يتبعن الجنائز، لكن لهن أن يزرن المقابر. فرق بين اتباع الجنازة وبين زيارة المقابر. قال: إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها، وهو نهي تنزيه يعني كراهة، نهي تنزيه يعني كراهة. وهذا انفرد به الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول نهي كراهة، العلماء الآخرون ابن عثيمين ابن باز علماء السعودية يقولون نهي تحريم، يعني المرأة عندهم آثمة إذا ذهبت في اتباع الجنائز. عند الألباني المرأة فعلت إيه؟ مكروها، فعلت مكروها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في المسألة. هذا حديث متفق عليه. قولها لم يعزم علينا يعني تمشي، يجوز المرأة تذهب، ولكن هذا مكروه لها، هذا مكروه لها. فإذا قول الألباني رحمه الله أن اتباع الجنائز للنساء ماله، وزيارة النساء للمقابر جائزة بل مستحبة أحيانا كما سيأتي. هو ممكن الإنسان يأخذ عدة أجور. الأجر الأول أنه يذهب إيمانا واحتسابا لكي يأخذ الجبلين، ما هو النية هنا يأخذ أجر النية، لأن من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة. الأجر الثاني أنه ينوي بذلك تعزية إخوانه والتخفيف عنهم ورفع الأحزان عنهم، وفي الوقت نفسه يضع كمان نية أن يزور أقاربه الذين هناك ويصل رحمه. فهذا كله ممكن الإنسان، وقلنا إن العلماء تجارتهم تجارة الإيه؟ النيات. في كل عمل يحضر عدة نيات، كل عمل يعني ممكن إمام في الصلاة أو مصلي عادي، أنت ممكن وأنت تصلي تقرأ الفاتحة تنوي بالفاتحة أن هذا ركن أركان الصلاة، وتنوي كل حرف 10 حسنات، وتنوي أشياء كثيرة. فممكن جدا وانت جاي المسجد هنا ناوي تحضر الدرس، وناوي تزور ترى الإخوان وتشكهم، وناوي تمشي إلى بيت بيوت الله جل وعلا، وناوي صلاة الجماعة التي هي كذا، أشياء كثيرة. طيب قال: ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة. بما يخالف الشريعة يعني ناس تمشي وراء موسيقى عسكرية بمدافع، هذا كله مخالفات طبعا. الدول الإسلامية الآن تقلد الكفار، إنه إذا مات لواء ولا حد من الجيش تجد موسيقى عسكرية، هذا غلط كله، ومدفع، هذا كله غلط، هذا محرم. يرفعون السلاح ويضربون طلقات بدعة. نعم. قال: وقد جاء النص، وطبعا اطلاق 21 طلقة واطلاق طلقات هذا اهدار للمال. الطلقة هذه بدل ما تطلقها في الهواء انتظر تحارب بها عدو الله، ثم انك ستشتري طلقات اخرى نحن لا نصنع، وحتى لو صنعنا تكلفة، لماذا نضرب طلقات في الهواء؟ هذا حرام، هذا اهدار مال. جاء النص على امرين: رفع الصوت بالبكاء اللي هو الصراخ هذا محرم، واتباعها بالبخور، البخور يعني النار. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. صوت يعني صراخ، نار يعني نار مولعين فيها بخور وماشي. لكن لو الجنازة تدفن ليلا لا بأس الحمل المشاع أو القناديل. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود وأحمد، حديث حسن رواه أبو داود وأحمد. المقصود بالنار هنا اللي هي البخور المشتعل، لأن هذه نار. طبعا اتباع الجنازة بغير ذلك أيضا كله لا يصح، من موسيقى كما سنذكر ومدافع وعربات وأشياء. ويلحق بذلك رفع الصوت للذكر أمام الجنازة. بعض الناس تقول وحدوا لا إله إلا الله، كل هذا الكلام طبعا بدعة. المفروض الصمت والتفكر في حال الموت، لأنه بدعة. ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. حديث حسن رواه البيهقي، يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رفع صوت النساء ورفع صوت الرجال. طب لو إن جنازة وأمامها قرآن يجوز؟ لا. واحد ماشي يقرأ القرآن؟ لا لا يجوز. واحد ماشي مشغل تسجيل فيه قرآن؟ أيضا لا يجوز. يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله، أيضا هذا لا يجوز. المطلوب عند تشيع الجنازة الصمت التام، ولا يتكلم إنسان إلا لضرورة. يعني ضروري يقول يا إخواننا حودوا من هذا الشارع، طريق منها هنا مثلا، لو هو يدلهم على الطريق، أو يأمر أحدا بالسكوت، أو يأمر غيره يغير، لأن مثلا ممكن ناس تحمل وناس تلهو تسهو، فحامل الجنازة ممكن يتعب، فنقول غير، فلا بأس من هذا الكلام. تركب تمشي أحيانا، تركب أحيانا مش بأس. يعني يعز موعظة قبل الصلاة عليها؟ لا لا يجوز، إلا موعظة واحدة، بيان الصلاة في بيئات تقل فيها صلوات الجنائز. بمعنى في بيئتنا هنا ربما كل شهر مرة يحدث صلاة جنازة، فلابد من البيان كل مرة، لكن في الحرم لا بيان، لأن في الخمس صلوات فيه صلاة جنائز، فلو كل مرة سيضيق ستصير بدعة. طيب، قال: ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم، هم اللي هم بيقعدوا يقولوا الأشياء اللي يذكرونها دي، أو فيها تمطيط وتلحين وتحذير كده، يعني هم طبعا بيقرأوا الكلام بالسرياني واللاتيني، فيقرؤونه بأصوات فيها تمطيط صحيح وتلحين هذا الكلام، بيني بيني، يعني آخرتك حسنة آخرتك حسنة، بيني بيني معروفة الناس اللي عارفة إيطالي، بيني بيني هكذا، فتمطيط وتلحين، فنحن نشبههم حين نقول وحدوا نفس الكلام. طيب، وأقبح من ذلك، شوف الشيخ الألباني بقى، تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، وطبلة وخط ورجلين تمشي، ويسموه المشي الجنائزي، مفيش حاجة اسمها المشي الجنائزي، هذه بدعة وضلالة، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، يحدث في كثير من البلاد، يحدث هنا ويحدث في كثير من البلاد الإسلامية الأخرى. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، السكوت التام، فلا يرفع صوتا بقراءة، صوتا، حطوا ألف إخواننا اللي يطبع نسي، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. وربما كانت فلا يرفع صوت، فلا تزيد الألف، يعني إما تزود ألف وإما تحط ضم على الياء يرفع، لو قلنا يرفع صوت يبقى صوت نائب فاعل، لو قلنا يرفع تبقى صوت المفعول به، فاختاروا واحدة منهم. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، لو كل ناس سكتة كل إنسان سيتفكر في حال الموت، حال الموت، لأن الناس لو تكلمت ربما أخذ الكلام في حال الدنيا، ورأينا أناسا في الجنائز يتكلمون ويضحكون ويتكلم معناها، فيتكلمان في أمر الدنيا ويضحكان، فتضيع منهم الإيمان والاحتساب، وهو المطلوب في هذه الحال، فهذا هو الحق. ولا تغتر بكثرة من يخالفه، لا يهمك الناس تقول الجنائز فيها أشياء كثيرة، لا يهمك الكثرة، دائما لا تبحث عن الكثرة، وابحث عن الدليل، لا تبحث عن الكثرة وإنما ابحث عن الدليل. فقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة فلا تغتر بكثرة الهالكين. ليس العبرة دائما في الكثرة أبدا، وإنما الكثرة دائما تدل على الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، حديث قيس بن عباد حديث قيس بن عباد أخوانا اللي كان أصحاب النبي يكرهون رفع الصوت. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. هم يعملوا القرآن ليزك من كان ميتا، مع أن القرآن الله جل أنزله لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا وليس ليزك به من كان ميتا. وقد أوضحت قبحه وغلظة تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. يعني الشيخ الألباني كان عمل كتاب اسمه آداب القراءة وفيه بيّن هذه البدعة والضلالة وهي قراءة القرآن أثناء الجنازة. وطبعا قراءة القرآن في المقابر برضو بدعة وضلالة، ومقابرنا ينتشر فيها هؤلاء الناس. هؤلاء الناس طفيليون يكسبون ما لهم من حرام ويتجرون بكتاب الله، وليس لهم على أي حرف حسنة، بل لهم على كل حرف 10 سيئات وليس 10 حسنات، لأنهم يستخدمون كتاب الله فيما ليس له ويبتدعون في دين الله. ناس جلسة في المقابر يقرأ لك سورة ياسين، يقرأ لك كذا، هذا كله من الضلال والبدعة. ثوابه عند الله؟ عند الله؟ لا 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 لا. قال: ويجب الإسراع في السير بالجنازة، يجب نسرع بها سيرا دون الرمل، يعني دون الجد، سيرا دون الرمل دون الجد، من دون أن نظن أن هذا رجل فيه بركة لأنه يسرع، لأن العبرة ليس بالسرعة ولا بالبطء، العبرة بالعمل الصالح، العبرة بالعمل الصالح. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، كانت صالحة إذا ذهب إلى نعيم القبر، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ميت ظالم مجرم ملقي لشره عن رقابنا، لماذا نحمل الشر؟ هذا حديث متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وظاهر الأمر الوجوب، يعني ظاهر الأمر الوجوب وهو الإسراع بالجنازة دون أن نرهق الناس. طبعا هو واحد يقع في الأرض وناس كذا، والأولى الكبار يركبوا، الأولى الكبار يركبوا، والنساء لا تأتي، والرجال أشداء يحملوا الجنازة ويسرعون بها، لكن المشي البطيء جدا هذا ليس من السنة في شيء. وقلنا إن إسراع القبر الجنازة ليست هي التي تجري بالناس كما يشيع بعض أهل الضلال. بعض الناس يقول له هو اللي بيجري، احنا طبعا غير صحيح انه بيجري، ولا هو بيحول عايز يزور بيت فلان، هذا غلط ايضا، هذا باطل، هذا باطل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب كثيرين من الناس، منهم خاله او الذي يقول له يا خالي اللي هو سعد بن ابي وقاص. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجثته يزور سعد فلان؟ لا، هذا غلط، كله غلط، غير صحيح. فما فيش حاجة اسمها ميت يحود، لا يوجد شيء اسمه ميت يحود يزور أحدا، ولا ميت يريد الإسراع، لا، الميت خلاص انتهى أمره وهو لا يملك من لنفسه شيئا، بدليل وأنت تغسله أنت الذي تقلبه وأنت الذي تحركه وأنت الذي تأتي به، كيف يجري؟ كيف يجري؟ لو يجري ما يغسل نفسه ولا يروح يغسل نفسه؟ طيب يعني لو وضعناه على الأرض حيطير هو يروح يغسل نفسه؟ طالما هو اللي بيجري، طالما هو اللي بيجري، لو جه ناس يقول هو الذي يجري، يقول طب ضعوه على الارض ورونا بقى هيروح يكتب في نفسه ازاي كده. لم كذبي كذابي في احدى القرى مات خليفه يعني احد اقطاب الصوفيه، احد اقطاب الصوفيه، وطبعا عندهم توجيهات ان لما يموت الخليفه لما يجي يدفنوه يجروا بيه ويشتروا نخطر اجناس اشداء ويطيروا به طيران، يقول هو اللي يريد ذلك. ثم تاب ذلك انه حصل خلط، وان كان دفن الملحق السوفيتي، وكان ملحق زيد ملحق كفار شيوعي، وكل اللي كانوا بيجروا بيه وحصل لخبطه، حصل لخبطة، وقعدوا يجروا بالملحق السوفيتي جري رهيب جدا لغاية عند المقابر، لحقهم البوليس وقال انتوا غلطتوا، انتوا شلتوا جثة الملحق السوفيتي الملحق الكفار وجريتوا بيها، وطبعا التاني مرمي فلخبطة، فلا أحد يجري ولا أحد يجري. الميت هذا عبارة عن جثة، والجثة لا تستطيع تجري ولا تتحرك ولا شيء، واللي يريد يجرب يشوف الغسل. كلكم شفتوا ميت، أكيد كلكم رأيتم أمواتا، هل رأيتم ميتا يلعب أو يتحرك؟ لو بيجري أو يتحرك إذا حي وليس ميتا فهذا غلط، لا يوجد هذا الشيء، هذا من الدروشة وهذا من الصوفية والباطل، ولا نصدق هذا الكلام ولا نسمح به أنه يشاع بين الناس. ف طيب هذا حديث ماذا؟ متفق عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم، اليوم هناك القرن السابع من أربع قرون، من سبع قرون، خطوة خطوة، اللي بيمشي هنا بدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، ويجوز المشي أمامها وخلفها. انتبهوا قلنا وعن يمينها وعن يسارها. ولذا الأولى وانت بتتبع الجنازة انك تمشي بعض الوقت عن الخلف، وبعض الوقت أمام، وبعض الوقت عن اليمين، وبعض الوقت عن اليسار، وانت تمشي تتنقل. وهذا هي السنة. كثير من الناس لا ينتبه لهذا الفعل. في يعني مرة جنازة عن يمين ومرة جنازة أخرى عن الشمال، الشمال تقصد ذلك؟ الواحد يشرى الجنازة ثم ينتقل إلى اليمين ثم ينتقل على اليسار ثم يمشي بدون ترتيب، يعني حسب ما يتيسر له. قال: على أن يكون قريبا منها، لأن بعض الناس يمشي أمام فيترك الجنازة خالص، هذا ليس متبعا للجنازة، لأنه هناك في الطريق، هذا غلط. لابد الناس تكون دائما في إحاطة بالجنازة، يعني الجنازة تكون في الوسط والناس حولها. قال: إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. يبقى الراكب اللي هو الناس الكبار اللي ركبة لا تستطيع المشي، ركب عجلة متحركة، ناس تحمله، ركب سيارة لأنه لا يستطيع يمشي المسافة، فهذا لا بأس. والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منها. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا ليس له دخل بالمشي، لكن ده تمام الحديث. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. اركب توك توك. اللي ماشي مع الجنازه وهم سبقوه وهو لا يستطيع ان يمشي الا كذا، يعني افترض ان مشيتي انا بطيئه والجنازه مسرعه وانا ماشي على قدر ما استطيع، هم سبقوني انا متبع، حتى لو وصلوا المقابر وانا ماشي ودفنوه ولسه لم اصل ايضا انا متبع وحضرت الدفن حتى لو لم احضر، يعني بحيث لو مشيت فضلت امشي حتى اذا وصلت عند القبر وجدتهم عائدين انا ادركت كله، دركت كله، لأن هذا طاقتي ووسعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. حديث صحيح رواه ابن ماجه. كانوا بيمشوا أمام وخلف، كثير ناس غافلون. ولكن الأفضل المشي، ولكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز. ما هو اتبعوا الجنائز حسب ما اتبعها من؟ هو قال اتبعوا الجنائز، ثم طبق هذا الاتباع. طبقه كيف؟ مشي أمامه خلف وعن يمين وعن يسار، وطبقه أبو بكر وعمر عن اليمين واليسار والأمام والخلف، يبقى هذا هو الاتباع، ولا يشترط أن يكون الخلف هو الأفضل. هذا الصلاة على الطفل لابد أن يصلي عليه الميت، يعني الجنين إذا مات في بطنه وهي ميتة، إذا فيه الروح تشق البطن ويخرج. إذا مات في بطنها وعمره لسه أربعة أشهر أو غيره لا يخرج، لأن هذا ميت ميت حتى لو أخرجناه، فلا نشق البطن ونخرج لأنه سيموت. لكن إذا فوق الست أشهر لابد نشق البطن لأنه يحتمل أن يعيش، فنشق البطن ويخرج من بطنها ويتسلم أحد يرضعه ويرعاه. قال علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. هذا موقوف على علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن موقوف عليه، ولو كان المشي خلفها أفضل لالتزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الإنسان ينوع المشي مع الجنازة. هذا حديث حسن رواه ابن أبي شيبة والطحاوي وأحمد. قال: ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة. ناس ركب سيارة، ناس كبار لا بأس، ولو ناس ليست كبارا ويريد أن يركب يركب وله أجر، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معه، لا عمره ركب، ما إنه عنده حماره يعفور وعنده ناقتاه وعنده بغلته ولم يركب صلى الله عليه وسلم. بل قال ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى يعني خادم. بعيد نعم، لابد. انظر هو النظام العالمي الآن أن لابد أن تكون المقابر خارج المدينة، وهذا هو الصحيح، وهذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن بسبب كثرة الناس واتساع المدن لابد المقابر تكون في الخارج، وهذه مسافات طويلة ولا يستطيع الناس المشي، وإن مشوا فإنهم يخلون بالإسراع بالجنازة، يعني ممكن يمشوا ساعتين وهذا لا يستطيعه الناس. فمثلا مدينة الإسكندرية، المقابر في الإسكندرية، مقبرة سيدي بشر والمنظرة ومش عارف إيه اللي في الباكوس وغيره، كل هذه المقابر لابد الآن من إغلاقها، لابد من إغلاقها، ولازم قرار قوي بإغلاق هذه المقابر انتهت. والمقابر المنشأة خرشد وغيرها، المقابر الخارج الإسكندرية هي التي تستعمل وأن تبنى على النظام السني. ثم الناس يركبوا، وقبل المقابر أو عند باب المقبرة يقفون ويمشوا في الطرق الداخلة في المقبرة، فلا بأس لا بأس. وهذا الحادث في المملكة العربية السعودية والخليج، إن المقابر في مثلا في الرياض كان في مقبرة العود، هذه في وسط الرياض ويدفن فيها آخر واحد الملك فهد، لكن هم الآن يدفنون خارج الرياض مسافات طويلة، فالناس تركب السيارة ثم تنزل عند باب المقبرة الحديد وتمشي في الداخل جوا كثيرا. هذا هو المفروض يحدث، لأن المقابر إذا أحاط بها الناس من كل جانب كما هو حدث في المنظرة سيدي بشر وغيرها، ضاعت العظة والعبرة وقست القلوب. والناس تكن دم المقابر، تنزل المقابر يشربون المخدرات ويزنون فيها وينزلون الموتى ولا يتأثرون بشيء، والناس تموت لا يتأثرون، فطبعا يضيع التأثير من الناس. ولذا لابد من نخل المقابر دائما خارج الكردون المدينة لابد. قال وقال ثوبان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، شابوا له دب يركب رفض، فلما انصرف أتي بدابة فركب. بعد ما تخلص دف لا بأس إنك تركب، خلص ما فيش. فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي، الملائكة تمشي لجنازات المؤمنين، لأن هذه الجنازات مواضع عظة وعبرة، والملائكة تحب مواضع الطاعة. قال فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم. يبقى إذن وانت رايح لا تركب إلا إن كنت محتاج للركوب، وانت راجع لا بأس إنك تركب، ما فيش مشكلة في الركوب. إعلان الجنازة في المسجد لا بأس به، إن كان من باب الدعوة، إن كان من باب الدعوة للحضور والتشيع الجنازة، أما إن كان من باب المعي والإعلان عن الميت بمعنى التفاخر به، فلان الفلاني أخ اللواء فلان وأخ الدكتور فلان والعائلة الفلانية، هذا كله لا يجوز، هذا إخبار، هذا مستحب مستحب، هذا مستحب. قال وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أتي بدابة بعد الانصراف فركب. ومثل حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ونحن شهود يعني ونحن حاضرون. قال في رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري، يعني فرس ليس عليه سرج، فعقله رجل فركبه حين انصرف، ركب هو راجع وليس هو ذاهب، فجعل يتوقص به، يعني الحصان يقفز وهو على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبعه نسعى خلفه. وفي رواية حوله فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح. حديث رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم. ابن الدحداح هذا من الصحابة الأفاضل وموقعه في الجنة، والجنة لما دخلها وجد العزق معلق. العزق عارفين العزق اللي هو زي سباطة البلح، سباطة البلح معلقة فيأكل منها ما شاء في الجنة. كم من عزق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. هذه شهادة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعد أن دفن ابن الدحداح. وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين له وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة. انتبهوا، الألباني بيتكلم عن ميت محمول في سيارة وكل الناس وراه في سيارات لغاية القبر. لكن كما ذكرنا الآن حتى في الأردن التي عاش فيها الشيخ، حتى في إربد نقلت المقابر إلى خارج المدينة، فكل يركب الآن. لكن عند المقابر ينزلون فيمشون. الشيخ يعترض أن كل يكون هكذا، كل ركوب لغاية الدفن، يفضلوا في السيارات لغاية ما ينزلوا يدفنوا. طبعا في أوروبا باريس وغيرها وغيره لا أحد يسير خلف الجنائز، مش حاجة اسمها سير، كله بيركب لغاية القبر، كله ينزل العربيات يحط ورد وخلاص. لكن لا في حد يحمل ولا حد يمشي، توصل لغاية المقبرة بيستلمها العمال اللي هناك حطوها وخلاص، صندوق يترزع في النار. فطبعا هذا الكلام لا يجوز. فالشيخ الألباني بيتكلم على ان سيارات من باب للباب، هذا الذي اعترض عليه رحمه الله. وهذا غير مشروع لامور: الاولى انها من عادات الكفار، نعم، وقد تقرر في الشريعه انه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك احاديث كثيره جدا، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم. لابد أن نحاول مخالفة الكفار في عبادته وأزيائه وعادته، ولكن للأسف الآن المسلمون حريصون على تقليد الكفار في عادتهم وأزيائه، لدرجة أن الكفار لبسوا بنطلونات وينزلوها، فالشباب ينزل بنطلون العين بنطلونات ماشي، سبحان الله. فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع به. الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. يعني حمل الجنائز وركوب السيارات هي من البدعة. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي التذكر الأخيرة. الناس لو حملت وركبت السيارات خلص، كل أربعة ركبين سيارة ولا أحد حيبقى في دماغهم شيء، ولا عظة ولا عبرة ولا أي شيء، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. تشييعها لتلك الصورة يفوت على الناس غاية الغاية الشريفة اللي هي غاية التذكر. فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ. إنك ترى الميت محمول، فلان اللي كان معانا ويجري معانا ويلعب معانا ويضحك معانا، انظروا الآن هو محمول لا يملك من نفسه لنفسه شيئا الآن. مسكين، نعم لا بأس. قال إن ظل اللهم أحييني مسكينا واحشرني مسكين، فلا بأس الواحد يحشر مسكين يموت مسكين. قال: هذا أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، يعني من تشييعها في السيارات. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها هو خوفهم من الموت. الأوروبيين أحرص الناس على حياة، على أي حياة حريصون، وإذا الأوروبيين لا يحبون الموت ولا عندهم صلة رحم، ولا لما أبوه يموت ولا أمه ولا يريد، لا يريد هو حكاية الموت هذه أصلا، فيركبوا سيارات والخدم يشيلوها لكي لا يحدث له أي تذكر للموت. وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة، هم كافرون، لأن كل أوروبي يقول أنا حين أموت سأكون ترابا وخلاص، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن المبعوثين. هذا عقيدة الكفار. الرابع انها سبب قوي لتقليل المشيعين له، لو كل يركب سيارات يبقى الذي لا يجد سياره اروح يبقى هيقل المشيعون له والراغبين في الحصول على الاجر الذي سبق ذكره وهو جبلان، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات خصوصا في أمر الموت. فإذا هذه بدعة مردودة. إيه البدعة التي يردها الشيخ الألباني؟ ما هي؟ حمل الجنازة على سيارة؟ لا، حمل الجنازة على سيارة واتباعها بالسيارات لازم، هي ده الثانية هي الأهم عند الشيخ الثانية، لأن ممكن الجنازة تحمل على سيارة والناس تمشي، ممكن ميت ثقيل والناس لا تقوى على حمله، لا فيش بأس أنه يحمله في السيارة والناس تمشي ويرونه هو محمولة. 57 القيام لها منسوخ. الناس واحنا وانت ماشي بالجنازة تجد الناس الجالسين على الكراسي يقومون، هذا منسوخ كان والآن لا يجوز، يقومون ويشيرون بأصابعهم، ان كل واحد امام محل ولا في مقهى ولا في كذا يقوم يقف ويرفع اصبعه، هذا منسوخ خلاص. على نوعين، قيام الجالس إذا مرت به وقيام المشيع لها عند انتهاء إلى القبر حتى توضع على الأرض. يعني وانت ماشي بالجنازة كلما مررت على أناس جالسين فإنهم يقومون، هذا خلاص انتهى نسخ، لا ينبغي أن يقوم. الأمر الثاني أن هناك أناس عند المقابر جالسين، لأن المقابر قديما والمقابر السنية يكون واسعة، فالناس تجلس قرب القبر في أماكن للجلوس وأماكن للمشي، هنا لا يوجد، الناس بتدوس هنا فوق المقابر، فهناك في أماكن للجلوس والمشي، فهناك أناس عند المقابر منتظرين الميت حتى يأتي فجالسون، ساعة ما الميت يأتي يقومون، هذا غلط. لو قاموا تعظيما للميت فلا، لكن لو قاموا للمساعدة في الحمل والدفن نعم. فالكلام بالشيخ هنا بيتكلم على قيام التعظيم، لا يظل جالس، كان يقوم ثم جلس صلى الله عليه وسلم. نعم حقيقة سيأتي. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، يعني كان يقوم إذا مرت به جنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، خلاص. حديث رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم. وفي لفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد، وفي آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. حديث حسن رواه أحمد بن حبان. فخلاص الرسول أمرنا بالجلوس، يبقى الآن لا يجوز أن احنا نقف. تعمد يجي ناس يقول لك لماذا لا تقوم، كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يقول لك الناس كلها بتعمل، يقول له الرسول قال، تقول للناس، أقول لك الرسول لا تقول للناس، ما إيه ما هذا. ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث صحيح طبعا، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، ليس على الوجوب، الكل على الاستحباب، اللي يغسل الميت يغتسل استحبابا واللي يحمل الميت يتوضأ استحبابا، لكن لا هذا عليه غسل ولا هذا عليه وجوب، يغتسل ولا يعيد وضوء، ما ليس عليه شيء، استحباب كله. ليس تغسيل الميت من مواقد الوضوء وليس حمل الميت من مواقد الوضوء. لم يعود يجلسون بعد أن صلوا عليه، يعني واقفون في المقبرة تقصد؟ هو جالس الميت في المصلى،
الميت من جلسه
لما جه الميت وقفوا، هذا ليست من السنة. طيب وقفوا للصلاة هذا جيد، بعد الصلاة لا يجلسون، مخطئون إلا إذا كان لا وقت بعد الصلاة حملوه للمقام. طيب خلاص ما يلزموا الجلوس. نأتي إلى الصلاة على الجنازة، في شيء في الحمل والتشييع؟ لا في شيء. الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، يعني ليس واجب على جميع المسلمين، لو صلى نفر قضي الأمر، لحديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر. انتبهوا، توفي يوم خيبر. هل هذا شهيد؟ ها؟ هذا الشهيد هو من قتل في المعركة، هذا توفي يوم خيبر. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، هو مش راضي يصلي، هو رفض يصلي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. غل يعني سرق، إن صاحبكم غل في سبيل، سرق من الغنائم. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. سرق خرز من خرز اليهود لا يساوي درهمين. الدرهمين قد ايه؟ الدرهمين الدرهم كم؟ الدرهم حوالي 3 جرام فضة، يعني الدرهمين 5.5 جرام فضة بالضبط. الدرهم لا، لا يمكن، لأن المتين درهم بخمسمية خمسة وتسعين جرام. المتين درهم اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وزنه 595 جرام، يبقى الدرهم أقل من 3، لازم يكون أقل من 3. المتين 595، لو كان الجرام لو كان الدرهم بثلاثة كان بقى بكام؟ 600. طيب فإذا درهمين يعني 5.5 جرام، 6 جرام فضة، الفضة ب 2 جنيه الجرام، يعني 10-12 جنيه اللي سرقهم. رفض يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنة، يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. لكن صلوا عليه، ده لذلك أن السارق ليس بكافر، أن يعني مرتكب الكبائر ليس بكافر. ويستثنى من ذلك شخصان لا تجب الصلاة عليهما. فضل لا تجب الصلاة عليهما، يعني الصلاة غير واجبة بل هي مستحبة. الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. ابن 18 ولا ابن 18؟ 8، لأنه مبني على فتح الجزئين. فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن رواه أبو داود وأحمد. يعني بعض الناس نقول لهم السقف لا يتصلوا عليه، ما حدش صلى عليه خالص، مفيش حد صلى عليه. فبعض الناس نقول لهم السقف لا لا, لا يجب الصلاة عليه، بل يجوز، مجرد يجوز، يختلفوا معنا. يقولوا كيف نفخ فيه الروح؟ نقول طيب يجوز الصلاة ويجوز عدم، فما بالك مش بس السقف للطفل. الطفل عنده 8 شهور، عنده 18 سنة ونص ولم يصلي عليه، فسنة ونص لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو لو صلينا ندعي والديه، لو صلينا، لكن لا، لكن ممكن لا نصلي اصلا، وهو ترك الصلاه عليه. الثاني الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولا على غيرهم، ولكن ذلك لا ينفي مشروعيه الصلاه عليهما من دون وجوب. يعني يجوز ان نصلي على الشهيد وعلى الطفل، يجوز. إذا حكم الصلاة على الطفل ها مستحب ولا واجب؟ لا، ولا مستحب ولا واجب، جائز. لا مستحب ولا واجب، جائز. فلا تجب يعني يجوز، يعني يجوز، لأنه لو كان مستحبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مستحبا أحيانا وأحيانا لا لفعله مع ابنه، ابنه اللي هو إبراهيم. قال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكره، تشرع يعني يجوز. الطفل ولو كان سقطا، سقط مش سقط ولا سقط، في سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، سقط عنده 2، 3، 5، 6، 7، 10، المهم أنه قبل التمام، 10 شهور لسه قبل التمام. نعم، ذكرنا بني عجلان المرأة تحمل كم؟ طيب والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه، يعني يجوز يصلي ويجوز نترك الصلاة عليه. يمكن طفل مات نلفه ونسلمه وندفنه خلاص. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. يعني الدعاء لكل الوالدين لأن الأطفال كلهم فين؟ في الجنة قطعا. والظاهر حتى أطفال المشركين. نعم. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح. هذا هو الصحيح. يعني بعد 4 أشهر. وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى، لأنه ليس إنسانا أصلا. هذه قطعة لحم قبل 4 شهور، هذا قطعة لحم. لا وزنبه إيه؟ طفل. زنبه إيه؟ وطبعا طبعا. والزاني نفسه نصلي عليه، كان الزاني نفسه نصلي عليه، مش مسلمة دي، موسارقة موسارق صوص صلوا عليه. فكيف الزانية لا نصلي؟ واحدة زانية لواحدة محترفة بعارة وماتت نصلي عليه؟ ما هذه كثرة ولا لا؟ ولا مسلمة؟ مسلم صلي عليه حتى لو محترفة بعارة صلي عليه. طيب، فالطفل اللي هو لم يطفق فيه الروح هذا ليس بطفل، هذا قطعة لحم، فلو نصلي عليه طبعا. كلام الألباني سليم. بعض العلماء يصلي عليه ولو عنده لسه 2 3 أيام قطعة لحم صغيرة. لا، إذا لا أدري مين اللي سألني منكم طفل امرأته سقطت عندها 2 3 أسابيع تعك بنستور حفر في البيت ودفنها وخلاص، لا تحتاج إلى صلاة ولا أي شيء. طيب، وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، 43 بكام؟ 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. حديث متفق عليه. فإذا نفخ الروح يكون بعد كم؟ بعد 4 شهور. يبقى إذن قبل 4 شهور ليست هذه إنسانا، هذه قطعة لحم، هذه عبارة عن نطفة ونضغة ومضغة وعلقة، قطعة لحم. أما ينفخ فيه الروح يبقى إنسان نصلي عليه، قبل ذلك لا نصلي عليه، وهذا هو الراجح، وكلام الألباني هو أصح الكلام في المسألة. لا، حكاية سقط نفسها دي مسألة أخرى. إذا سقطت نفسها بعد 4 شهور فهي قاتلها، قتلت نفسها. وإذا سقطت نفسها قبل 4 شهور فليست قاتلة، ولكن ينظر لماذا فعلت هذا. فإن فعل هذا بنصح الطبيب المسلم، لأنه إن بقي في بطنها تأذت أذى شديدا جدا، كالمرأة اللي لسه عاملة عملية قيصرية مثلا وبعدين حملت مباشرة، فهذه المرأة التي حملت مباشرة لسه عاملة عملية قيصرية، لو ظل الجنين في بطنها إلى أنه ثم بعد ذلك فهذه تموت، مش كلام. فإذا الطبيب المسلم قال لا يصح، لابد من الإنزال فورا. وكذلك في أحوال ينزل فيها أحوال كثيرة، مثلا أخت حملت من أخيها خطأ، لبست بنطلون أبيها فحملت، والعياذ بالله، أشياء من هذا القبيل، أشياء كثيرة جدا. فهذه مسألة راجعة إلى علماء المسلمين وإلى أهل اختصاص. وعموما حتى إذا أنزلت الجنين قبل 4 شهور فليس هذا بقتل، والبعض والعلماء بعضهم حرم ذلك والبعض كره ذلك، وليس هناك قول آخر. طيب، الثاني الشهيد يجوز أن نصلي عليه ويجوز أن نترك الصلاة عليه، لكن الغسل هو اللي متروك طبعا، لا يغسل الشهيد أبدا. أما يصلي عليه جائز أن نصلي وجائز أن لا نصلي. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة عمه، فسجي ببردة، سجي يعني غطي، ببردة يعني عباء، ثم صلي عليه أو ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. وده سيأتي في الصلاة، هل هي 4 تكبيرات الجنازة ولا جزء 5 و6 و7 و8 و9؟ صحيح نعم، إنما 4 تكبيرات هذه أصح الروايات، ولا يمنع إذا صلى الإنسان 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، لا يمنع ولا يقال له كيف زدت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 9 تكبيرات، وهذا حديث حسن. كبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون، يعني صفوف، ويصلي عليهم وعليه معهم، يعني صلى على حمزة الأول لوحده صلاة جنازة الوحد بتسع تكبيرات، ثم الموت يأتون تسع يتحطوا وراء حمزة فيصلي عليهم كلهم، يبقى عاد الصلاة على مين؟ إذا يجوز إعادة الصلاة على الميت أكثر من مرة. حديث حسن رواه الطحاوي، صلى على حمزة رضي الله عنه بتسع تكبيرات ثم أتي ببقية الموتى الشهداء فصلى بقية الموتى الشهداء فصلى عليه وعليه، ثم الآخرون فصلى عليه وعليه أجمعين فأعاد الصلاة، فهذا فيه جواز إعادة الصلاة الجنازة مرة أخرى. قال وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. يعني بعض الناس يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خرج فدعا لهم، صلى بمعنى دعا لهم، واستدل بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى يعني صلى عليهم ادعو لهم، فقال دعا لهم، هذا غير صحيح لأن الراوي يقول صلى عليهم صلاته على الميت، يبين صلاة لا صلاة بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، بعد ثمان سنين صلى عليهم، هذا فيه جواز إعادة الصلاة على الشهداء، وإن كان شهداء وإن كان هذا أمر خاص الحقيقة. ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم، فرط إني شكلها عشان بعضه يقول فرط هذا غلط، إني فرط لكم يعني سابق عليكم، سابق عليكم، وإني شهيد عليكم بنص الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإن موعدكم الحوض، موعدكم معي، موعدكم معي، وفي الحقيقة إن هناك موعد قبل الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى صح، لكن موعدكم يعني يا مخلصون، لأن الحوض لا يمكن يرد عليه إلا المسلمون، إلا المسلمون والمنافقون، الحوض الكفار مستحيل، الكفار مستحيل من البداية، لكن المسلمون والمنافقون يريدون على الحوض فيذاد المنافقون، الملائكة تذود تبعد المنافقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيبعدون عن الحوض، وثم الصراط بعد الحوض، الصراط بعد الحوض، المسلمون يمشون على الصراط والمنافقون، ولكن يضرب بينهم بسور له باب. ما المنافقون والمبتدعون الاثنين، من قال المبتدع بس اللي يمنع، ما المبتدعون بدعات مفسقة المكفرة المكفرة كده، والبدعات الشديدة كالشيعة والخوارج وغيرهم يزادون عن الحوض، والمنافقون من باب أولى، المنافقون فيهم نص في القرآن فضرب بينهم النص هنا في المنافقين ولا لا، لما المنافقون قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، يبقى المنافقون كانوا موجودين في الحوض ولا لا، كانوا موجودين قطعا في الحوض لكن زيد عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موعدكم يعني يا مخلصون ويا صحابة صحابتي موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك أن الحوض موجود الآن والجنة موجودة الآن والنار موجودة، تلك أيضا عقيدتنا. نعم، وإن عرضه كما بين أيله إلى الجحفة، أيله يعني بيت المقدس، والجحفة على بعد 64 كيلو من المدينة على طريق مصر إلى المدينة وطريق الشام إلى المدينة ليرابغ الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أعطي المفاتيح يعني سوف قومه والصحابة سوف يفتحون البلاد، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني ما أخاف على الصحابة وإلا غير الصحابة يشركون طبعا، وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال الراوي وهو عقبة بن عامر الجهني فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات الرسول بعدها، هذا حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم اتفقوا عليه. فهنا في هذا الحديث حديث عظيم جدا، الشاهد منه ماذا؟ ماذا يريد عقبة من هذا الحديث؟ يقول الألباني الحديث لماذا فاقه الألباني؟ ماذا يريد الألباني هنا؟ إعادة الصلاة أو الصلاة على الشهداء، الصلاة على الشهداء. يجوز، يجوز بلا خلاف، مفيش بأس. الثالث أيوة المنافقون الصبع سيأتي، يعني نزيد عبد الله بن حمار. عبد الله بن حمار ما هل تاب من شرب الخمر؟ تاب. طب لماذا نختصه؟ من قال؟ طيب ومن قال باقي الصحابة لا؟ من قال أن باقي الصحابة ليس حسناتهم أكثر من عبد الله بن حمار بكثير؟ وعلى عبد الله بن حمار من أعظم الصحابة لا؟ واحد من الصحابة، هو واحد من الصحابة رضي الله عليه يحب الله ورسوله، وكل الصحابة يحبون الله ورسوله قطعا. سيأتي لو صبرت شوية. الثالث من قتل في حد من حدود الله، لحديث عامر بن حصي أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها أبوها أخوها فقال أحسن إليها. مهمة جدا، لما هروحها معك وهي زانية وحامل وحامل من الزنا أحسن إليها. يعني طبعا لو واحد تاني هيعمل إيه بقى؟ هو طبعا هو فوجئ إن هي راحت اشتكت، قالت النبي اعترفت بالزنا، لو لم يقل له النبي أحسن إليها هيروح البيت هيصلبها ولا لا؟ هيصلبها طبعا. فهنا من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأهل المعاصي فقال أحسن إليها، يعني اوعى، وأي واحد مكانه حيروح البيت حيكتفها طبعا، وكل يوم يقطع حتة منها مش كده مثلا، يعني أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. شكت يعني إيه؟ شدت يعني ربطت، ربطت الثياب عليها. ثم أمر بها فرجمت، وهذه لم يحفر لها كما حفر الغامدية. ثم صلى عليها، صلى عليها وهي مرتكبة حدا، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حديث صحيح رواه مسلم. فأهل الحدود، وطبعا الحكام الذين لا يقومون الحدود مجرمون، لأنهم لو لم يقوموا الحدود ما هم لا يرحمون الناس، إذن لا يرحمون الناس، إذن نحن لا نكفرهم نعم، لكن في نفس الوقت هم مجرمون أنهم يحرموا حدود الله أن تطبق في الأرض. هذا حديث صحيح رواه مسلم. الرابع الصلاة على الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، يعني المصر على ارتكاب المعاصي والمحارم. الفاجر المنبعث المنطلق في المعاصي والمحارم لا يرجع، مصر على ارتكاب الكبائر والمحارم، مثل ترك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما. المثل الألباني هو أنا أعلم أن الصلاة حرام ولن أصلي، وأعلم أن الزكاة أن الصلاة حلال واجبة ولن أصلي، وأن الزكاة واجبة ولن أزكي. والزاني الذي يعلم أن الزنا حرام ويزني، ومدمن الخمر الذي يعلم أن الخمر حرام ويشرب، ونحوهم من الفساق، السراق والقتلة، قطع الطريق، مدمن المخدرات، بيع المخدرات، فإنه يصلى عليهم. لا ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم لأئمة كما فعل ابن سيرين. طبعا البني لم يسع أن يخالف ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين كان جاء إلى جنازة فاسق المبتدع مشهور بالبدعة، فمر فظن الناس أنه سيصلي عليه فجاوزها ومضى، ليبين للناس أن أهل الفضل يعني المشهورين لا يصلون على أهل البدع، وهذا أولى وهذا أولى. ولذا إذا مات أحد من أهل البدع فإننا لا نصلي عليه زجرا لأمثاله، ونترك المسلمين يصلون عليه ولا نقول لهم لا تصلوا عليه، لا يجوز. وفي ذلك أحاديث. عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير، يعني قال هذا الرجل صالح، قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، صلوا انتم، ولم يصلي عليها. حديث صحيح رواه أحمد والحاكم. فهو كان يترك الصلاة عليها وهو أهله يصلوا عليها. لو كان لا يجوز الصلاة لقال ماذا؟ لا تصلى عليه. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه فإنه يصلي عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، في البداية في الأول، تعظيما لشأن الديون. وفيها حديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل البطل معروف: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. قال النبي: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصل عليه، معلوم ليس عليه ديون، فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه: 3 كيات. يعني هو عليه ديون ومعه فلوس ولم يسدد، يبقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ ما طل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل، بعض الناس يقولها مطل غلط، مطل الغني ظلم. الغني اللي هو معاه وناس كثير عليها ديون ولكن لا يريد الاداء، هو كده. فاذا عليه دين ومعه مال ومات، فانه في هذه الحاله يكوى بهذا المال، فصلى عليها. طبعا سيسدد هو الدين، لكن الشخص نفسه سيكوى. لماذا؟ طالما سنسدد الدين، لكن هو لماذا يكوى؟ لأن هو ماطل فيأخذ جزاء المطل ولا يستمر عليه العذاب بعد الأداء. ولذا إذا مات إنسان سألنا وسددنا ديونه لنمنع عنه تتمة العذاب، لكنه سيعذب إن أراد الله على مطله لأخيه. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صحيحكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة، مشهور أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه أنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا حديث صحيح رواه البخاري. حديث كله رواه البخاري. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستحث المسلمين على سداد ديون إخوانهم، سداد ديون إخوانهم والتبرع لهم. سواء الفقراء اللي عليهم ديون، وإلا الفقير الذي عليه دين لو لم يسدد ما ذنبه عند الله؟ لا شيء، إلا إن كان وهو يأخذ الدين هو يريد أن لا يسدده. أما إن أخذ الدين وبنيته أن يسدده فيؤدي الله عز وجل عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك من قضاء؟ يعني ترك مال يقضي الدين. فإن حدث أنه ترك وفاء، يعني ترك مال يكفي لسداد الدين، صلى عليه، وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني صار في بيت مال المسلمين وصار في أموال في خزانة الدولة، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. يعني مفروض الدولة تسدد ديون من لم يستطع سداد الدين، الدولة تسدد ديون من لم يستطع، وليس من ما طلع، تسدد ديون من لم يستطع سداد الدين. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. لورثته، هذا ليس المدين، هذا ليس المدين. لا لا، هو هنا حالتين: اللي عليه دين ومعهوش مال الدولة تأدي عنه، اللي ليس عليه دين وترك مال الدولة ما تاخدش حاجة. ولذا مسألة الدولة لما كانت بتاخد حاجة اسمها رسم أيلولة، كانت الدولة الآن زمان تشارك الناس في المواريث، كانت تشارك الورثة، كان في حاجة اسمها أيلولة، حتى الدولة ممكن تقسم المواريث والباقي تاخده. فكان طبعا هذا الكلام ألغي في آخر عهد السادات رحمة الله عليه، ألغي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حالتين، عن شخص عليه دين وليس يطلب، ليس تاركا للمال يسدد الدين، يبقى الدولة تسدد ونصلي عليه. شخص تارك مال لورثته ومعلوش دين ولا شيء، الدولة لا تأخذ منه شيئا. يعني لا تقول الدولة ما احنا كمان، ما احنا مثل ما بنسدد دين المديون نأخذ من دين اللي ايه اللي معاه، لا. ليس للدولة أن تأخذ منها. هذا الكلام كلام متفق عليه وكلام صحيح. فهي الأولى ومن، والثاني ومن، فهذه من شخص وهذه ومن شخص آخر، لا تقرب بين الاثنين. لأن لو هو عليه دين وترك مالا يبقى معناه هو كان ايه، مماطل، كان مماطل. فهذا هذا يكوى، يكوى بالنار. طيب يبقى نكتفي بهذا القدر ونقف عند الباب السادس، من دفن قبل أن يصلى عليه. تفضل. يلفحون ليه؟ لا لا، هذه بدعة، لا لا بدعة، ما هو هيجي البدعة كلها بعد الجنازة في آخر الكتاب كلها مع بعض. بعد الصلاة خلاص روح المقبرة على طول، لو التفوا حواليه بحيث هيحمله أهلا وسهلا. هذه من المصار لا يخفي يقرأ الفاتحة، هذه بدعة وضلالة. إذا صلى على الميت خمس تكبيرات أو ستة أو سبعة أو تسعة فماذا يقول؟ سيأتي في باب الصلاة، وليس بدي باب الصلاة ما جاش، يعني ماذا يقرأ في بعد التكبيرة الأولى والثانية؟ لا سيأتي إن شاء الله، سيأتي. هل هناك نص عن بول شخص فوق بول شخص آخر؟ لا لا بأس. بعض الناس يقول إن الواحد تبول لا يأتي إنسان ثاني يتبول بعده مباشرة، إلا الأول نضع ماء حيث نزيح البول الأول حيث لا يأتي بول على بول، لكن بول على بول نجاسة على نجاسة ما لا إشكال في هذا الأمر. ولو تبول طفل هل يجب سكب الماء قبل أن يتبول شخص آخر؟ لا بأس، لا ماء ولا يجب، هذا إسراف إضغال الماء. هل تكفي لا إله إلا الله فقط لدخول إنسان للإسلام، أم يلزم أن يتبعها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة لابد من فهمها. طبعا صاحب كتاب منية الرحمن أخطأ خطأ شنيعا جدا في التوحيد، وهو أصلا ليس له في العقيدة. صاحب كتاب منية الرحمن لما قال إن يكفي فقط لا إله إلا الله ولا يلزم شهادة أن محمد رسول الله لدخول الشخص في الإسلام، هذا طبعا كلام باطل، كلام باطل جدا، كلام ساقط جدا، وكلام يدل على بدعة وضلالة أو جهل رهيب في الدين. إنما يكفي أن تقول لا إله إلا الله لأكف عن قتلك، ثم بعد ذلك أنتظرك تقول وأشهد أن محمد رسول الله. واضح كده؟ فرق كبير، عشان ما يجيش حد يحتج بحديث أسامة. حديث أسامة أن رجل من المشركين يقتل المسلمين ويختبئ ويقتل، يختبئ ويقتل، فهجم عليه أسامة ورجل من الأنصار، فلما هجم عليه قال رجل لا إله إلا الله، فامتنع الأنصاري وضربه أسامة قتل. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشفقت عن قلبه؟ في رواية هل أشفقت عن صدره؟ حديث متفق عليه. العلماء استدلوا من هذا الحديث بإجماع على أنه لا استحلال إلا بنطق باللسان فقط، أو الكتاب البناء لأنها أخت النطق باللسان. فهنا لما الشخص نقتله قال لا إله إلا الله نتوقف، نتوقف، ثم بعد ذلك نطلب منه إيه؟ أن يشهد أن محمد رسول الله. فهنا هذا هو الأمر الذي خلى صاحبنا وهو لا يعرف في التوحيد، خلى صاحبنا ينطلق ويقول تكفي لا إله إلا الله دون محمد رسول الله، وهذه باطلة تماما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا الذي سبب الخلط، سبب الخلط عند كتاب عند ياسر إبراهيم يعني. وهذه طبعا بدعة وضلالة وجهل رهيب جدا، جهل رهيب جدا. وهذا من جملة أو واحدة من ضمن الجهالات الموجودة في هذا الكتاب السيء جدا، وهو أسوأ كتاب ألف في العقيدة، كتاب منية الرحمن. وهو كتاب كما سمى الشيخ الإسلام نقمة الرحمن، وهو كتاب عبارة عن كما قال البعض مزبلة فيها بعض الآيات والأحاديث، لأنه لا يختلف عن كتب سيد قطب كثيرا، لا يختلف عن كتب سيد قطب كثيرا. فينبغي طبعا إبعاد هذه الكتب وإبعادها من طريق المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخذ الصلاة.